بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإخوان في بلاد يا معين بالجزائر العاصمة أن يقرب
العواصم مما في كتب سيد قطب من القواصم لفضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع بهذه المادة سائر المسلمين والمسلمات. والآن مع مادة هذا الشريط.
بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من اهتدى بهدي وسنة بسنته إلى المدينة. أما بعد، السؤال الأول الشيخ، هل وجد يا شيخ ربيع إنكار لشرك القبور عند سيد قطب في كتبه؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه هداه. وبعد، ليست مشكلة في إنكار شيخ القبور أو عدم إنكاره، مشاكل في القبور كثيرة جدا ومتعددة، حتى لو أنكر شيخ القبور لما أخرجه على الأقل من حيز البدع الكبرى. فليذكر أنا وجدت له كثير من الكلام لا يعتبر شرك القبور شركا، يعني ما يذكره من قريب ولا من بعيد، يعتبر أن الصراع الحقيقي بين رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين قومه إنما كان حول الحاكمية. شرك الصراع كان بين رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين الجاهليين إنما كان في الحاكمية. وفي المعالم تحت عنوان لا إله إلا الله منهج حياة، تحت هذا العنوان تبع الأخذ مع الجاهل الشيوعي مجتمع جاهلي، لأنه لا يعترف بوجود الله ولا يحكم شريعة الله. والنصارى مجتمع جاهلي، لأنهم يعرفون عيسى ابن الله ويعبدونه ولا يعني يحكمون شريعة الله. واليهود كذلك، والوثنيون الهنادك والبوذيين كلهم جاهليون بهذه الأشياء. لا اعتراض على شيء قص هذا الكلام، لا يخالفه مسلم في هذا الكلام، كلام عظيم يأتي إلى المجتمعات الجاهلية المجتمعات الإسلامية ويحكم عليها بأنها مجتمعات جاهلية، ودخلت في هذا الإطار يعني الجاهلي لا لأنها تعبد غير الله ولا لأنها تقدم الشعائر التعبدية لغير الله، وإنما لأنهم أعطوا البشر حق التشريع، أعطوا الحكام والطغاة حق التشريع. هذا الكلام واضح في أن الشرك الموجود الآن من دعاء غير الله والذبح غير الله والاستغاثة بغير الله والطواف بالقبور والتعلق بالأولياء واعتقاد أنواع، كل هذا لا يناسب إله إلا الله. في هذا الوطن بالذات، وهو من آخر ما كتبه، يرى أن ما يجري في العالم الإسلامي من التعلق بالقبور ودعاء أهلها والذبح لهم والنذر لهم هذا ليس بعبادة لهم، معناه ليس بشرك. الشرك الكفر يتمثل في أنهم أعطوا البشر حتى التشريع. تحت هذا الأنمان في المعالم من آخر ما كتب وكان هذه القضية واضح في أنه لا يرى هذا الشرك ينافي لا إله إلا الله، لا ينافي لا إله إلا الله أنه الشرك إلا شرك الحاكمية. وأما الذي يفعله أهل مصر من الذبح البدوي والتعلق به ودعائه والاستغاثة به والطواف به والنذر له ما يراه الناس لا إله إلا الله، هذا شيء واضح. هذا الإنسان يقول إجابة على سؤالك فيما يتعلق بالشرك. أما البدع الأخرى التي تشرعها فعندهم قول بعض الوجود هذا صرح به، في سورة الحديث، في تفسير سورة الحديث وفي تفسير سورة الإخلاص، ونسبه إلى أهله وهم الصوفية، نص عليهم وهم يقول بالحلول ويقول بوعد الوجود، وأثنى عليهم وما رأى عليه التقصير إلا في أنهم ما يشتغل بالحياة، يعني ما يشتغل بالسياسة، وانقطعوا العبادة، ووصلوا فيها إلى وحدة الوجود والحلول وهي كمال في نظر عند القوم الاشتراكية، مذهب خبيث مدمر دمر دول حتى إنها تخلصت منها كما تعرفون الآن، وفيت خلصت من الاشتراكية وغيره وغيره، تركوا الاشتراكية من لباس لباس تبنى سيدكم وحرف له الآيات وحرف له الآثار والأحاديث وحرف له القواعد والأصول، والاشتراكية يقول بإلغاء الرق، الرق يقول كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان شيء يعني موجود نظام عالمي موجود في المجتمعات، الرسول يعني مجبر انه يسترق، ليه؟ لانه لو قاتل المشركين هم يسترقوا المسلمين، فاذا لم يسترق الكفار يعني يكون ما في مقابل، هم يسترقون ونحن نسترقون، فلا بد من عمل مدني، فلو وجد انظمه تلغي الرق لا مانع من ذلك، عندنا خطا كثيره جدا، يقول لا بد للاسلام ان يحكم لانه العقيده الوحيده الايجابيه الانشائيه التي تصور من المسيحية والشيوعية معا مزيجا كاملا يتضمن أهدافهما ويزيد عليهما بالتناسب والاستقرار. دعوة إلى وحدة الأديان كما صرح لك في وحدة الأديان، إيه الإسلام يصوغ من الشيوعية والمسيحية مزيجا كاملا يتضمن أهدافهما، أهداف الشيوعية وأهداف النصرانية، يعني محمد ما قال شيء، يجي يتضمن من اليهودية والنصرانية ويصبها في مصنع ويطلع منها، بس يستهدف فين وحي الذي دعوه محمد عليه الصلاة والسلام؟ فلان الحديد هذا والعياذ بالله، فهذا دعوة إلى وحدة الأديان كما يفعل الآن الترابي في عقد المؤتمرات يدعو إلى وحدة الأديان، وكيف جاب هذا؟ من كلام سيد قطب ومن كلام البنا ومن كلام الغزالي، كتبه موجودة في هذه الأشياء، وقوة الأديان زمالة الأديان والنصر، حتى في عدد أخير في ذي الحجة نشر الإخوان المسلمون بيانا إن النصارى إخواننا وإن البشر كلهم يحمل الخير ومؤهلين لحمل الرسالة وإحنا ما نكف الحج، هذا من بدأ من الدعوة إلى وحدة الأديان، عرفتم؟ فسيد قطب والإخوان المسلمين عندهم ضلالات لا أول لها ولا آخر، سيد قطب طعن في أصحاب رسول الله، سيد قطب طعن في نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام طعنات كثيرة جدا، والمسلمون يكفرون من ينتقص نبيا واحدا، وطعن في أصحاب رسول الله والسلف يقول من انتقص أحد من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فاتهم لا تأمنها الإسلام واتهموا في دينه، ويقول من طعن في أحد من أصحاب رسول الله فهو زنديق، هذا طعن في عثمان طعنات كثيرة، وطعن في الصحابة اللي في عهده والتابعين اللي في عهده طعن طعون شديدة، ومدح الثوار الذي صار عثمان الحقة المنافقون مداحهم وأثنى عليه واعتبر ثورتهم وما يحمل ذلك أقرب إلى روح الإسلام من عثمان، وقال يعني إن خلافة خاصية إن خلافة علي كانت امتدادا طبيعيا لخلافة الشيخين، أما خلافة عثمان فكانت فجوة وتولى الخلافة في كبرته وهرمه وهو يجلس إلى الثمانين يعني خرف، وقال إن أسس الإسلام تحطم في عهدي وإنه مكر لبني أمية، فباكروا الإسلام يعني من بدري باكروا بالقضاء عليه بمباشرة الدين الإسلامي، فلم يتمكن الإسلام من التطبيق، يعني خالد بن أمية كان عثمان، فهو عثمان وعثمان وعثمان طعن فيه وطعن في أهله، واعتبر الصحابة أرستقراطيين واعتبرهم رأسماليين، يعني طعن أصحاب الرسول بالسيف الخوارج وبالسيوف الشيوعية وهي اشتراكية، ما مشكلته بس إنه ما تكلم على القبور أو تكلم عليها، المشاكل كثيرة جدا اليوم، نحن نتكلم رسالة وجودة يعني هو ألف الطعن في الأنبياء والسخرية بهم من أول حياتهم يعني واحد مؤلف قصة في آدم ويسخر منه وصوره عريان ويسخر منه الكاتب ويقدم للسيد قطب هذا الكلام ويمدح هذا الكلام مثل هذا. لا سيد قطب عبد في هذه البلاد ومقدس. إذا جاء قصص هذا يقع في بين موسى رمى موسى بعيدا وتعلق سيد قطب في قداسة هذا الرجل العظيم فسرت الآيات التي خلبت عقول أبنائنا فكل طعن في الصحابة يرميهم بعيد وتعلق سيد قطب يدافع عنه. سيد قطب قال أحد اليهود رمى العقيدة وتعلق فيه وأطلب صلاة الله رمى العقيدة وتعلق فيه. إيش اللي جاب سيد قطب؟ ما أصل من أصول الإسلام إلا هدمه وإلا أفسده أو زلزله. أنا أتحدى أي أصل كلمه لا لا إله إلا الله. الخلاف بيننا وبين سيد قطب يبدأ من تفسير لا إله إلا الله وبين من يمدحه ويمدح منهجه. الخلاف بيننا وبينهم مو شكلي، الخلاف أساسي وجوهري وحقيقي يبدأ من مفهوم لا إله إلا الله. إن الأنبياء كلهم يفهمون والصحابة والقرآن أن لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، ويقول لا حاكم لا مهيمن لا مسيطر لا لا إلى آخره. أحيا بدع المعتزلة والجهمية والروافض في تخريب معنى لا إله إلا الله وأبعد المعنى الصحيح الأساسي لا إله إلا الله أبعده إبعاد كلية. ولهذا ترون الروافض والخوارج وغلاة الصوفية مقدسون سيدنا ولا حد يطعن فيه أبدا. ثم حمد يقول هذا الذي أعرف سنة الحق فتحاربوا حارب الرافض والخوارج والصوفية. ولما جهر ابن تيمية بالحق حاربوه وعرف الله كل أهل البدع والضلال وسيقص الناس كل أهل البدع والضلال يقدسوا إليه لأنه ما يمس عقائدهم الضالة من قريب ولا بعيد. إذا ما يتكلم على أهل البدع ولا يتكلم على الروافض ولا يتكلم على الخوارج ولهذا الخوارج يحبوا الكتب ويستشهدون بها والروافض يحبوا الكتب ويطبعونها ويترجمونها ويجرونها. العدالة الاجتماعية فيها الاشتراكية الخبيثة التي خمائشة لكم حرف فيها نصوص الشريعة الإسلامية ونصوص السنة ونصوص آثار الصحابة قواعد الشريعة كلها حرف تحريفا خبيثا لأجل الاشتراكية. ثم خرج نفس الاشتراكية إلى الطعن في الصحابة لأنهم رأسماليون فطعن فيهم بروايات الروافض وبمناهج الشيوعيين وهي الاشتراكية. ثم تجاوز هذا المحور إلى محور ثالث أو هذه المحورين إلى محور ثالث وهو إخراج الدولة الأموية والعباسية من حدود الإسلام نهائيا في سياسة الحكم والمال وهو يكفر في سياسة الحكم وحدها فمعناه أنهم كفار. ثم يبدأ بالأمة يكفرها من قرون إنها خرجت من الإسلام ودعت الإسلام من زمان. فأربع مبادئ أو أربع عقائد خبيثة في هذا الشر هذا الكتاب مقدس عند أتباع سيد قطب وعند إخوان السيد. سيد قطب لما ألف هذا الكتاب أسند مهمة الطبع إلى أخيه محمد قطب وراح أمريكا. راح أمريكا يتسكع في النوادي الكنسية سنتين ما نادي كنسي إلا كان عضوا فيه. طبع هذا الكتاب ولما خرج رحب به الإخوان المسلمون وقالوا هذه بضاعة مسلمين ماذا فيه؟ في الاشتراكية في الطاعة والصحابة في تفسير رحبوا به رحبوا به الإخوان ونحن طلاب الجامعة الإسلامية والإخوان المسلمين وجهوا إلى شراء البلاد وإلى شراء المعالم وإلى شراء اسمه هذا العدالة الاجتماعية ومقدسة. أنا والله أنا طالب من بعد ما تخرجت بفترة قريبة لمحت في هذا الكتاب إن خلافة المثل سيئة فكلمت واحد من الأخوان مثل يعرفون الأخوان فكل شيء تبصوا في كل هذا غير هذا الطبع اللي ولا عندك وغير في الطبع الثاني. أنا صدقت صورة من الكتاب ما عاد نرس فيه. فلما كثرت الفتن وجاشت الفتن بمنهج سيد قطب وتقدير سيد قطب وما تسمع في الجامعات ولا في غيرها إلا رسالة ماجستير ورسالة دكتورة وندوة وصحيفة كلها في تنجيل هذا الشخص وظل به شباب التوحيد انحرفوا إلى هذا المنهج الخبيث وإلى اللجنة لزوما لا محدود منه من دراسة كتاب هذا الرجل الجديد وبيان ما عندهم من ضلال حتى ينقذ الله شبابنا من هذا الضلال. تجد أقرأ في لا أقول تحت أبحث كان أخمعي رزيك وكان أخذ البحث عن الطبعة الأولى والثانية هذه ما وجدناها. اكتشفنا أن الطبعة عنده هي الخامسة وفيها أقطع في علماء في الصحابة. روح بحثر ما وجدنا إلا الطبعة الثانية عشر السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة وما أدري إيش بعدها. جئنا فوجدنا إسقاط خلافة عثمان موجودة في كل الطبعات. من الطبعة اللي عندي فما بعد ولا في التغيير ولا شيء. بعد ذلك اكتشفنا أن محمود شاكر لا يزال في قيد الحياة. أخو أحمد شاكر رأى الطعن في الصحابة فطبعا كتب خمس مقالات يناقش فيها سيد قطب. فهب ناس من أمثال سيد قطب يردون على محمود شاكر وفي الأخير يعني شارك في الرد وقال أنا ما كان قال واحد في البليون أحمد رجل البليوني قالوا ما أحب أن تدخل خان في هذه المعركة ولو استشرتني لما يعني أشرت عليك بالدخول فيها ولكن أنا أقول كذا وكذا وكذا وكذا. يسخر من محمود شاكر ويفتري عليه افتراءات لا توجد في كتابات محمود شاكر ثم يصر على طعنه في الصحابة وأن المسلمين ولم يتراجع واستمر يطبع هذا الكتاب إلى أن فاستمر أخوه محمد قطب والإخوان المسلمون يطبعون كتابه إلى أخوانه إلى مكة. فعنده قوام لا أول ولا آخر.
راح أمريكا ماذا كان يعمل فيها؟ يقول كنت ليلة في إحدى الكنائس في بلدة جريلي بولاية كولورادو فقد كنت عضوا في ناديها كما كنت عضوا في عدة نواد كنسية في كل جهة عشت فيها ما بين واشنطن في الشرق وكاليفورنيا في الغرب إذ كانت هذه ناحية هامة في نواحي المجتمع تستحق الدراسة عن كثب.
رجاء مجدد ومشرفا على الثورة ثورة جمال عبد الناصر وإخوانه الضباط الأحرار الشيوعيين كان مشرفا ومشاركا معهم ويمدح ثورتهم ويمجدها إلى سنة. بعدين حصل بينه وبينه صراع سياسي. هذا الصراع السياسي لبسوه لذات الإسلام وملأوا به الدنيا ضجيجا وتضخيما لهذا الرجل وليه. وأخيرا اكتشف جمال عبد الناصر أنه مخطط إجرامي للاغتيالات ولنصف الجسور ونصف الإذاعة ولا إلى آخره. فقتل بهذا المخطط ما قتل باسم الإسلام لكن أخوان المسلمين لبسوا اسم الإسلام وكذبوا 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 وتعيشوا به ووصلوا فيه إلى الجامعات وصل كل شيء بسبب هذه الدعاية الكاملة. تعيشوا بسيد قطب ولا يجعلون تعيشون به ويتأكلون به ويتسلكون به المناطق وهو لا شيء. هذا هو سيد قطب رجل ضال مضل غارق في الضلال يسخر من الأنبياء ويطعن في الصحابة وإلى آخره. شو سخرية هذا الكاتب صفحتكم هذا الكتاب فيه سخرية بآدم عليه الصلاة والسلام الكتاب يقول أريد أن أرى الله تقرأ كله من أول آخر ما فيه ولا ذرة من محاولات رؤية الله. عنوان كاذب خداع فيه سخرية بآدم وسخرية بهذه البلاد لأنه أمريكا تقدمت وعندها صواريخ وعندها بواخر وعندها غواصات وعندها كل شيء وفرنسا عندها وعندها وبريطانيا عندها وعندها والصين عندها واليابان عندها إلا هذه البلاد لا تزال على العهد الذي كان فيه آدم ما عندها ولا حاجة إلا الزغال والحديث يفهم هذه البلاد. فهذه السخرية دفعته إلى السخرية بآدم عليه الصلاة والسلام. وجاء سيد قطب يمدح هذه السخرية الخبيثة ويثني على المؤلف ويقول إن أسلوبه يعني استوفى كل عناصر وأساليب القصة حسنا وكل هذه السخريات ما يعني تقول ما أشار إلى شيء فيها إلا إلى قوله يقول يعني كان في شيء ما أخذ على هذا الرجل هو في قوله يقول يقول وفسر قولك أبينا الشيخ آدم كما تحب، أهي ثناء أهي قدح؟ هذا نقده السخرية الساخرة بنبينا أنبياء الله. يقول ما يأخذ، يقول وفسر كما شيء ثانسا إيش يسا تأخذ ثناء فأنا لا أبالي، وإيش يأخذ قدح فأنا لا أبالي، فسرت كما زين أنا ما فسرها كيف. والمؤلف يقول لا يجيب. ماذا في من السخرية؟ من يتحمله؟ أولا صور عاري، صور آدم عاريا. فين الإسلام هذا؟ قال إنه شمعون يقول، يقول لأمه يخاطب حواء أمه يقول إنه يمتطي الحماقة يعني آدم، والتخريف إنه جاهل غبي، كيف أطقته وأطقت عشرته آلاف السنين وأنا لم أستطع احتماله أياما. هذا الكلام لا يهز مشاعر سيدكم. كان ينبغي يقول أنت كفرت يا فلان أيها الكاتب وأنا لن أقدم لك وأعوذ بالله. أسلوبك هذا أسلوب يعني من يسخر بالأنبياء. كان ينبغي أن يكتب مقالا فيه ينجي الدين ويطلب منه التوبة والأوبة إلى الله عز وجل، أما أن يقربه ويمدحه وكذا وكذا وبعدين من استهتار هو نفسه يقول أنا تفسر قوله أبونا الشيخ آدم. فسر شيخ إن شاء الله تسميها مدعم وإن شاء الله تسميها قناة. هذا أسلوب سخرية فيه. لا محمد حسن أنا فيه ولا يبالي. لا محمد حسن أعمل فيه أنا لا أبالي. ها؟ إنه يمتطي الحماقة. طبعا الكتاب مليء بالسخرية لكن بس هذا من أقصاها. إنه يمتطي الحماقة والتخريف. إنه ما أبغى أفهم أخذ عبد الأبر أحسن عبد الأبر أكثر. كان هذا سعودي كان في مكة. إنه يمتطي الحماقة والتخريف إنه جاهل غبي، كيف أطقته حواء، كيف أطقته وأطقت عشرته آلاف السنين وأنا لم أستطع احتماله أياما. فين عباد سيدكم الذي يؤلفونه ويسقط كل المبادئ والعقائد في الذب والحماية له؟ أي دين بقي لهؤلاء؟ ما هو الإسلام الذي يدعو إليه ويتحمس من الدين؟ الحاكمية حق السيد قطب هي ما ذكرنا لكم، إن الإسلام يصور من الشيوعية ومن المسيحية مع مزيجا كاملا يتضمن أهدافهما. فالقرآن أنزل وبعث محمد لتحقيق أهداف الشيوعية والنصارى، وهو مسكين ما عنده شيء، استغفر الله العظيم ما عنده إلا دين معنى الشيوعية والنصرانية وصغر الناس. أنا كذا لما أحسن إلي رسول مأمور بالاستقامة على ما أوحي إليه واتباع ما أوحي إليه، ومكلف بتبليغ هذا القرآن ونشر هذا القرآن وبيانه السنة، ما عنده شيء يمنعه من النصارى ولا من اليهود. هذا يحقق ما يقوله خبثاء المستشرقين واليهود والنصارى إن محمد استفاد من التوراة الإنجيل، وهذا الذي جاء به إنما أخذ من التوراة الإنجيل. بل أسلوب سيكون أسوأ مما يقول المبشرون، أسوأ والله. هذا دين على الإسلام ومسخ الإسلام نفسه.
بارك الله فيكم.
قصص الأنبياء، قصص التوحيد كلها يحرفها إلى السياسة، حرفها إلى الحاكمية.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ ربيع حفظه الله آمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندما استعرض سيد قطب سياسة المال عند الدولة الأموية في كتابه العدالة الاجتماعية قال وبهذا خرجت الدولة من الإسلام نهائيا، فهل هذا يكون عاما لتلك الدولة أم ماذا ترون في هذا؟
كلام واضح كأنه أخرجها من الإسلام نهائيا من ناحيتين، من ناحية الانحراف في زعمه في سياسة المال ومن ناحية الانحراف في سياسة المال. وأنا أقول هذا تكفير، هذا تكفير لهذه الدولة. الشعب ما حكم عليه، ما حكم عليه الدولة، فطرها لكن الحكم الواضح على الشعوب الإسلامية وعلى حكوماتها إنها خرجت من إسلام القرون، هذا واضح في العدالة وفي غيرها من كتب الضلال. فضل الآل يبدأ بتكفير الأمة من سورة البقرة وفي سورة آل عمران وفي سورة النساء وسورة المائدة وسورة الأنعام وسورة الأعراف وسورة التوبة وسورة الأنفال وسورة يونس. في كل هذه السور يكفر الأمة تكفير واضح ويحكم عليهم بالردة، ويحكم على في سورة يونس على أن معابد المساجد هذه معابد جاهلية. فما رأينا حتى في منهج الخوارج وفي تكفيرهم يعني مثل تكفير سيطر. يأتي هؤلاء المغالطون الذين يغالطون في غالط الناس يقول لك لا يكفر، هذا كذب، تكفير واضح مثل الشمس، ويحكم على المجتمع عشان أنها مرتدة وأنها تستحق العذاب أكثر من الكفار الأصليين. أين بارك الله فيك؟ تكفير واضح لا غبار عليه. نعم. وإذا كان كفر الدولة الأموية الأباسية كفر طبعا بتكفير دولتين، مو صراحة التكفير، قال خرجت عن حدود الإسلام نهائيا في سياسة المال وفي سياسة الكفر. ما هذا؟ ويكفر بالحاكمية وحدها. كيف إذا أضيف إلى ذلك يعني انحراف في سياسة الكفر؟ واضح تكفير. أنا أقول أحسن ما عنده هذا التكفير، يعني عنده ضلالات أشد من هذا التكفير، عنده ضلالات أشد. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شيخ خرج كتاب جديد اسمه سيد قطب المجدد المجاهد، فما رأيكم في هذا الكتاب والعياذ بالله؟
ما قلناه لكم فيه الإجابة الوافية الكافية على هذا الهراء وهذا الفجور والكذب. عرفتم؟ هؤلاء دجاجلة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول والله لغير الدجال أخوفني عليكم من الدجال. هؤلاء دجاجلة كذبني. جدد إيه؟ جدد الرهب، جدد الخروج، جدد وحدة الوجود، جدد كل هذه الضلالات وأضاف إليه ضلالات جديدة. هذا هو التجديد. أما جدد التوحيد لا، جدد السنة لا، حارب السنة. السنة عنده سنة الرسول وسنة الأنبياء كلها فكر بشري. يقول إن الفكر يعني فكر بشري وعلى رأس محمد هو فكر بشري. ثم يقرر على هذا الفكر البشري أنه تأثير الأخطاء والأوهام والهوى والضلال. العمدة الوحيدة القرآن بس عند سيدكم. السنة لا يحترمها أبدا. يحارب باسم أخبار الآحاد حتى لو جاءت متواترة يرفضها. أحاديث المعجزات يرفضها ولا يعترف بالمعجزات. أحاديث نزول عيسى ما يذكرها أبدا. أحاديث الرؤية كلها لا يحترمها. ينحاز إلى أهل البدع في هذه المواطن كلها ثم يكرر يقول ما في داعي للخلاف بعد ما ينحاز إلى أهل البدع. ما عنده بارك الله فيك جدد إيش؟ يبين ركن أركان الإسلام جدده. يلا اطلبوه. ما جدد إلا الفتن والضلال وأحيا بدع الخوارج والروافض وغلاة الصوفية، لأنه صوفي فيلسوف وأخذ الجانب الفلسفي من الصوفية، ما أخذ الجانب التعبدي، أخذ الجانب الفلسفي من التصوف وأغرق فيه إلى أن وصل وحدة الوجود. هذا يقول بخلف القرآن، واضح كلام بخلف القرآن.
فتنة عظيمة وخطيرة جدا
ولها آثار يعني دمرت الشباب في العالم الإسلامي. فالإرهاب الآن منتشر من أفغانستان إلى الجزائر كل منطلقه هذا المنهج الفاسد الذي لا يخدم إلا أعداء الإسلام. فتن وعصير ودمار في بلاد المسلمين لا يقطف ثمار هذه الفتن إلا أعداء الإسلام، وليس إلا لمصلحتهم فقط. وتظل الشعوب الإسلامية بدل ما تتعقل الأمور وتدرس أمور دينها وتراجع دينها من منطلق يعني إصلاح الأنبياء وتوجيهات الأنبياء وتوجيهات الرسول وتوجيهات السلف الصالح، يبدأون الشباب ويبدأ الأمة بهذه الفتن. فنحن لو نتكلم ليل نهار لما أدينا حق الإسلام في مواجهة هذه الفتنة. وهؤلاء الملبسون المغالطون تكون هذا كلام في الناس. ليش تكلم في الناس؟ هل كلام في الناس واجب بإجماع المسلمين؟ إذا كان في كلامه ضلال وفي كلامه فتنة وفي كلامه شر وضرر فيجب على العلماء جميعا أن يواجهوا هذا الضرر وهذه الفتن لحماية الأمة منها. هذا الإجماع على مواجهة الفتن ومواجهة الشر ومواجهة البدع هذا يحكيه أئمة من أمة الإسلام، أئمة تيمية وابن رجب بارك الله فيك وغيره من العلماء يحكون أنه يجب مواجهة أهل البدع وتحذير الناس منهم، مواجهة أهل الضلال وحماية المسلمين منهم. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية في أهل البدع تكلم على الرواة وقال يجب بيان حالهم وساق الأدلة، وتكلم قالوا أما أهل البدع فيجب بيان حالهم للناس وهذا بإجماع المسلمين، ولولا أن الله يهيئ المسلمين من يرد كيد ضرر هؤلاء لا فسد الإسلام. يقول فإن تطهير شرعة الله وسبيل الله ودين الله ومنهاجه من بغي هؤلاء وعدوانهم من أوجب الواجب على المسلمين، ولولا أن الله يهيئ المسلمين من يقوم بهذا الواجب لفسد الدين وكان فساده أعظم من فساد العدو إذا أخذ بلاد المسلمين، لأن العدو لا يفسد القلوب إلا تبعا، وأما هؤلاء فيفسدون القلوب ابتداء عن أهل البدع. ويقول ابن الجوزي ينقل عن شيخ ابن عقيل عن شيخ الشيخ أبي الفضل أن أهل البدع أضر على الإسلام من الملاحدة وأعداء الإسلام الخارجيين، فإن هؤلاء يحافظون على أعداء البيت من الخارج وهؤلاء يفسدون البيت من الداخل ويفتحون الباب للعدو يدخل. فضر أهل البدع والضلال على الإسلام خطير وخطير. الآن ضر الإخوان المسلمين في هذا البلد والتبليغ والله ما فكر فيه لا رافض ولا خوارج ولا يهود ولا نصارى، حول فكروا خططوا ودبروا وجاءوا للدعوة السلفية غزوة أغلالها لابسين لباس السلفية أو لباس قريب من السلفية وأسخنوا والله إتقانا فيها لا نظير لهم. أداء الإسلام الواضحين ما يتمكنون ولا يطمعون فينا والله، ولا الروافض حتى ولا الخوارج والله ما يطمعون، لكن ما طمع إلا هؤلاء وخططوا ونفسدوا ونجعوا وضرهم خطير جدا. الآن يجب على الشباب أن يتعقل الأمور ويراجع دينه ويراجع كتاب الله وسنة الرسول ومنهج السلف الصالح وينظر من هم الناصح ويريد لهم مصلحتهم ويريد لهم الخير ويريد لهم وحدة الكلمة ويريد لهم العزة والسيادة في هذه الدنيا والنجاة في الآخرة. نحن أم أهل البدع؟ الآن الشاب يدافع عن أهل البدع، ألفوا منهج الموازنات، ألفوا فيه كتبا، لماذا ألفوا منهج الموازنات؟ والله هذه مكيدة كبيرة جدا. لا اذكر 100 بدعة لواحد من البدع الكبرى يقول لك لكن بحسنها بحسنها، كيف؟ اذكر من شئت من أهل البدع والضلال يقول لك بحسنها، اذكر ابليس يقول لك بحسنها. من هم؟ والله أخذوه من آيات وردت في الكفار وآيات وردت في الشياطين وآيات وردت في الخمر، هذا منهجهم هذا أساسه، كيف؟ فعلى منهجهم لا تدخل شيطانا إلا بعد أن تعرف حسناته فتعدها ثم تنصر إلى أن الأخطار، ولا تدخل يهوديا ولا نصرانيا ولا شيوعيا إلا بعد أن تعرف حسناته ثم بعد ذلك تتكلم، فإذا ذكرت سيئاتك فهو حسنات وإلا فأنت ظالم. لكن ينسون هذا المنهج إذا طعنوا في علماء السلف السلفيين كبار العلماء والعلماء اللي دوروا في منهج السلفي إذا تسلموا لا أثر أبدا لهذا المنهج، ويا ليتهم ينصرون النقائص الموجودة، لو دخلوا النقائص الموجودة لا وسكتوا لخال أهول، لكن يستعيلون النقائص والمسالب يكثرونها ويمسكون عليه. أما أهل البدع ما شاء الله في الميزان موجود ميزان الموازنات، فأصل هذا مثل الموازنات وضع لحماية البدع والمبتدعين، وضعوا هذا القطبيون، وضعوا منهج ايش؟ فقه الواقع، ألفوا فيه ما شاء الله وقالوا فيه الكلمات الطويلة يسقطوا علماء المنهج السلفي، لأنه يعني لا يعرف الواقع، في اجتهاد العلماء تسقط خساواهم لأنه ما يعرف الواقع. تذكر؟ يعني مناهج يضعونها لحماية البدع والضلالات وأهلها، ومناهج يضعونها لإسقاط المنهج السلفي وأهله، يعني مكائد رهيبة جدا. كل هذا من فقه السلف ولحمايته ولرفع رايته وإسقاط المنهج السلفي. انخدع شبابنا بهذا البهرج وبهذه الزخارف وبهذا الدجل والتلبيس، وظن أن هذا هو الإسلام اللي أنت تقول عن الإسلام. وإذا سمعوا شيء يقول في سبيل الله يقوم دكاترة يشهدون كذبا وزورا أن ما أحد فسر الله من غيره، ولا أحد بين حدائق التوحيد من غيره. والله ما رأيت أحد اعتدى على التوحيد وعلى لا إله إلا الله من شيء. وهذه كتب موجودة، اقرأوا الضلال من أول آخر فتفسير لا إله إلا الله، اقرأوا آية التوحيد والآخر وشوفوا هذا التحريف وهذا التجديد. من هنا إذا أخذت كتابا للخميني أو الخامنئي تجد نفسه نفس سيدكم، الشرك الطواغيت التوحيد الأوثان نفس أسلوب سيدكم. ماذا يعني؟ الوثن هي أمريكا والاستعمار وإلى آخره، أما عبادة القبور والذبح لها هذا أبدا ما يدخل في الشرك ولا في الوثن ولا هي. بل هم يشيدون الكنائس والقبور. لهذا تطبع كتب سيد قطب في إيران وتترجم إلى اللغة الفارسية، ويقدسونه ويقدسوا كتبه. ولو كان على شيء من الحق ومن السنة ومن التوحيد والله لا أحد يكتبه ولا في إيران، الحربها الحربها شد الحرب، لكن هم قدس كتب قدس ليه؟ لأن منهج منهج واحد. أصوف يا الغلاة لا يحاربون هذا المنهج، لا يحاربون هذا المنهج ولا يتدمرون عليه، لأنه لا يحدث عن القبور ولا عن الذبح ولا عن النذر والاستغاثة ولا كل أنواع الشرك والضلال والبدع والخرافات ووحدة الوجود والحلول وإلى آخره وعلم الغيب، لا. كل هذا الشيء لا يتكلم عليه، لهذا يحبونه. كيف حمل الدولة هذه يحاربون في مشاهد المغاربة؟ لأنه هدم قبورهم وهدم أصنامهم وأوثانهم، هم عافدون عليه حسد الحرب. الآن شوفوا الإخوان المسلمين، لما كانت الحرب قائمة بين إيران والعراق، طبعا الخميني يقول لا يمكن أن يعترف بالعالم ولا العالم الإسلامي إلا إذا أخذنا الحرمين، إذا استنكرنا الحرمين من الكفار يعني وهذه يعني حين يريد أن يعترف بين الشرق والغرب. فكان حرب في إيران تهدف ما هي إلا معبر إلى هذه البلاد. حاربت العراق 8 سنوات، كان كفار صدام كافر وبعثي والصحف والمجلات والندوات والمؤتمرات كلها مع الخميني ضد صدام، هو كافر والخميني إمام مجدد. فلما انتهى الحرب وتوجهت حراب صدام إلى هذه البلاد، أصبح عبد الله المؤمن وأصبح صلاح الدين وأصبح يرشح الخلافة ويهتفون باسمه في مشارق الأرض المغاربة ومظاهراتهم كلها لمصر الصدام. ليه؟ لأنه يريد إسقاط التوحيد والسنة في هذا البلد. هذه مواقف الإخوان المسلمين تبين لمن له مشق من حق أن هؤلاء القوم حاقدون على هذا البلد. والصياح الآن المنكرات والمنكرات كل كذب ودجل، كل كذب، كل هذه وسائل فقط للوصول إلى دفة الحكم وإسقاط عديد التوحيد والسنة هنا. وإلى فيه الآن السودان تعقد مؤتمرات الأديان وتكرم النصارى وتؤسس مجلسها الوطني الجديد والمجلس التشريعي، فيه 75 نصراني في المجلس التشريعي، والنصارى فيهم وزراء ونائب الرئيس منهم ومكرمون وفي الجيش ضباط وإلى آخره، ولا ندب لهذه الدولة أبدا. والظلم أسود ما عرف السودان في الدين والدنيا، وهي دولة مسلمة إن شاء الله. هؤلاء يقول منكر منكر لكن ذليل لا نصدقهم، لأن هذا الشعار ليس هو أول من حمله. أول من حمل هذا الشعار الأنظار ابن سبأ المجلس يهودي، ما كان يهودي غير مسلم، فكان الإسلام فكان يهودي، وربى المنافقين سماهم رسول الله منافقين وهجروا إلى العثمان وقتل العثمان. كان شعاره كان يهودي ولا نصراني ولا شيوعي، شعاره كان إسلامي، والأمر معروف عن المنكر والمختبر على بيت الباطل المجلس معروف عن المنكر والأخذ بثار الحسين وأبو مسلم الخراساني وأبو هذا الفضل عريب الفضل الزنديق الباطني فظاهر المعروف ونهى المنكر والجهاد وإلى آخره وابن تومر وكم وكم في التاريخ ممن يحمل شعار يعني شعار سياسي خبيث الآن هؤلاء إذا كانوا يستنكرون هذا الكفر والإلحاد اللي في السودان دعوة لعز الأجيال ونصب الصليب طوله 19 متر يعني 3 أدوار عرفتم؟ صليب ما عرف في التاريخ مثله من اللي فنوه؟ الإخوان المسلمين للبابا والاستقبال بابا هذا ليس المنكر أبدا كل ما يجري الآن في شأن المنكرات هذا الشمل يقول منكرات منكرات يدافعون عن هذه عن هذا ويقولون هذول إسلاميين حكمة يار يزرع الإفيون والحشيش ويصدره وكبار تجار مخدرات أصدقائه ثم يرفع راية ينضوي تحتها الشيوعي والباطني والبعدي والرافضي ويقول هو مجتهد مثل الصحابة ويجمع على التبرعات اليوم القيامة حول إثباتون على المنكرات الموجودة وكلها دعاء سياسية وكادوا بدون شعوذة سأتي طيب سخر سيقول مهم أنكر منكرات ليه دافعون عنه أنكر منكرات سخر سيقول لماذا يقول المنكرات هذه؟ لماذا يحمل هذا المنكر؟ لماذا يحمل هذا المنكر لو كانوا غير الدين وصادقين فيما يدعونه من الغير على الإسلام؟ لو كانوا صادقين لكانوا أحرقوا كتب سيفهم. عرفتم؟ هذا مسألة مسألة صغيرة، مسألة سياسة خبيثة، ركبها تظلم وصوع الحقد، وإذا وصل الحقد الله ثم تدور في السودان، أنا الدولة المثلى الآن، الدولة المثلى التي يجب أن تحتدى عندهم هي دولة السودان وإلى الآن ما يطعنوا فيها ولا يسمحون بنقدها وينبرون للدفاع عنها على كل ما فيها من الشر مما سمعتم بعضهم أنا دخلت مثل هذا الكلام والشيخ رزيق موجود فكان واحد من السوداني قال والله إن عائل ذكر الشيخ رزيق عن السودان إنه نفس العشرة في المية فقط وإن هناك أشياء غالبها إلى الله عز وجل حرصتم؟ هذه من الخروف من وعادة الأديان وتسليم النصارى وإلى آخره والضرائب وإلى آخره كل هذا قريب من كبير لا يمثل إلا عشرة في المية هل مخادرة ولا آخر وإذا ذكرت هذا عند خالق أروي عند القطبيين يجاسعون على هذا الوضع المظلم الذي ويعتبرون إسلاما هل هذا يعود ما هو إسلام أو لا وخطيرة جدا يعني بلاد قام على التوحيد وقام على السنة ورأى التوحيد مرفوعة ورأى السنة مرفوعة وعلام الشيء على دفولة ملكتة هل بدع مو ما يقدر يفكسه وزراء وزير لكن والله ما يقدر هذا لكن الآن بدأت ترتفع رؤوس الروافض ورؤوس الصوفية بسبب جدا والسحر والكهانة والشعوذة وإلى آخره لأن الحين يكون سياسي والتربية سياسية هي سياسية وهو بدأت الفكرة تتحرك السحرة والكهنة والمشعوذين الأخير ما حد يواجه هذا الفتن مشغول بالسياسة طبعا يعني صخرة الإسلام قوية صلت هذا البلد عجزت أمريكا وعجز الغرب في تفتيت هذه الصخرة فتت روسيا وفتت العالم الإسلامي وما بقي من الإسلام لكم في العالم الإسلامي هنا الإسلام موجود حقيقة عقيدة ومنهج بارك الله فيك والحلال واضح والحرام واضح والمنكر منكر والسنة سنة والبدعة بدعة والحلال حلال والحرام حرام كل شيء واضح وراية الباطل والشيطان يخونها ويحفظ توجد بعض الأشياء ما تسبب دولة ولكن الوضع منه لكن التوحيد موجود هنا الآن أنا أقول كان بعض الإخوان يبجلون والسياف تلحي واحد اسمه راشد الرحيب راح بكراتين كلمة أشخاص تون وصل الثلاثة ومدري إيش من كتب التوحيد والسنة قدم هالسيئة هدية شاف هذا رسمه هو الهجدة من العلماء قال والله الكتب طيبة ولكنها خلاف من الهجدة واعتذر ورفضوها ما هو السهل اللي يأخذها يروح ودي يجي للرحمن والله لا تعطيها لأحد مكيار ولا تعطيها لأحد لأحد من عيدا توحيد ولا عيدا حد يقبل حسنا الله طبعا الآن حكمة يار كل هذه المسائل اللي عنده والله داخل عنه يبقى تبرعات اليوم السالة هذا إسلام هذه سلفية هل هذه غيرة حقيقية على غيرة من الكراس والكراهية لها
وإلا لأب سياسية بس فقط استعطف الشباب وحقوا لهم حتى تقوم دولتهم. وبعدين يكون حكومة تحرح الخطيار وإلا ما حكومة الزنباني في اليمن يحرح الخطيار في السودان. منهج الإخوان المسلمين أول يوم طعن على مناهج الرافض والخوارج والصوفية والعلبنة وغيرها من ذلك من أول يوم يدخل الرافضي والخارجي والصوفي والعلماني ويدخل حتى النصارى حتى يدخل الإخوان ولا مطالع وذا الآخر عدم صدع الأمر مليونة في المجتمع وفض ثلاثة وعنوات أو معتنا فيها نصارى إخواننا يقولون نصارى إخواننا كل اللي نشعر على وجه الأرض يحملون عناصر الخير ومهيئين له رسالة ونحن ما نقتل أحد واللي قال هذا الكلام فنحن براء منه براء على المسلمين حتى يتم لهم تولي النصارى واليهود وغيرهم من أعداء الله.
أو طالب العلم بالعمالة
اتهام الإنسان بالعلم بالعلمة
بالعمالة
بالعمالة أو بالمباحث أو يعني أفضل واحد أقل واحد حتى لو مو مسلم يا إذا كان يقول تقول فلان يتهم فلان بكذا وكذا وكذا تقول فين دليله على هذه التهمة أي آكل أي فترة قبل أيام ما حصل مدري إيش قضية في أمريكا إيش اللي حصل آخر حدث في أمريكا ها تفجير الأحصاص أخيرة ما أدري إيش القضية هذه وبعدين تسمع الأخبار يقولون إلى الآن ما لقينا كان أحد إلى الآن ما توفرت الأدلة عندنا هم صار هذه كل الناس على يعني يشتركون في بعض القضايا الدينية الفطرية يهودي ولا نصراني تجي تتهم الإنسان ولا فتح البيتات فالآن صحيح يعني السلفيين وإن الحمد يقاوم الباطل بالحجج وبالبراهين وبالأدلة هؤلاء ما عندهم إلا إشاعات وأكاذيب وافتراءات في مواجهة هذا الحق هذا تهديد واحد أيضا الكفار ما يجدون ماذا قال في الرسل كذابين وسحرة وكهنة وإلى آخره هذا معنى ما عاد أبدا البليد والذكي ما يجد هذا لكن الحجة والبرهان هي تبين أنه صاحب على حق إن شاء الله وأنه عنده أدلة يعني في مواجهة هذا البر فهل الآن حينما نكتب في زي الكفر ونبين ضلالاته وننقل بالجزء والصفحة لكتبه وبالحفظ ما يجب أن يواجهك بشيء طعن في عثمان كان كذا وكذا طعن في نبيل المنتهى وكان كذا وكذا طعن في الاشتراك وكذا طعن في خلق القرآن كذا ما عنده حجة الواجهة هذا ما له حيلة إلا يكذب ويفتري هذا يدل لك أنهم أهل باطل أنهم أهل باطل وأهل ضلال الحمد لله يعني الشيخ بن باز لما ظلمونا كثيرا واخترعوا علينا وسلطوا علينا الشباب من جنوب المملكه ولا شمالها احنا ثلاثه ارباع في المدينه كيف لا؟ حركوا النساء والاطفال والمدرسين في الجامعات وفي الثانويات والمتوسطات والخطباء في المساجد يرمونا بالنفاق ويقذفونا 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 لا احنا نتكلم في بيوتنا اذا جانا واحد لا نتكلم مثل هذا الحديث قالوا والله نسكتوا في بيوتنا وراحوا الساعه ومسائل جباره ثلاثه شهور كما صرحهم يركضون يبغون بيان الشيخ يدافع عن سادة الأمة وعلمائها وكبرائها ويقع في المدينة المنافقين الشيخ جزاه الله خير بعد جهد جهيد طلع نصيحة للمسلمين يستفيد منهم لما رأيناها احنا أدركنا ان وراءها من وراءها للقوم ولكن خابت آمالهم فيجبهم ان يكونوا اول من يستفيد من هذه النصيحة وقلنا ان شاء الله روحوا وزعوا هذه النصيحة ان شاء الله يستفيدوا منهم هم نشروها في الإذاعة خمس مرات في التلفزيون خمس مرات على أمالهم فأصبحت عليهم ما شفوا ماذا راح يفسرون بيان الشيخ فيه من الافتراءات والأكاذيب ما يخجل منه أعداء الإسلام كذبوا وافتروا 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 راح بعض الشباب للشيخ وهذا منهم محمود هذا منهم هذا الشيخ ولا شوه سمعة العلماء في المدينة وظلموا وظلموا وكذا أنت يا شيخ بيّن إنتهاك أخذك يعني بهذا البيان طعن في أهل المدينة قل هذا وإذا كان أخذك أخذ قال الشيخ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فإنما أخذناه البيان إنما أردنا به النصيحة يعني للمسلمين ليستفيدوا منها والله ما قصدنا لا أهل المدينة ولا أهل الرياض ولا أهل القصيم ولا أهل جدة ولا غيرهم أخذنا النصيحة فقط ولكن دعاة الباطل وأهل الصيد في الماء العكر
هم الذين يشوشون على الناس ويقول مقصودنا الكلام كذا وكذا وكذا، وكان يجب أن يحملوا الكلام على أحسن محل. هذه الكلمة أنا قلت الجماعة هذا تطريق، والله أصبحوا هؤلاء مهل الزبد، هذا خبأ الزبد هذا ناموا، ويقول لا الشيخ ما يقصدنا، يقول يلا شروط يلا شريف، هذا كلام الشيخ لخصهم الشيخ، هذا كلام دعاة البعض والله لخصهم تلخيص من أروع ما يكون، مدح أهل المدينة وأثنى عليهم في هذا، هذا كذاب يقول الله ما يجي العد والصدق إلا بالكلم، يا رباري يقول لك هذا أنهم بلغوا من الكلم درجة ما يصور لك، كل حد يقابلوه بالكلم والإفتراء ما يسأل شو عندك ويعرفوا فرشة وانت شخص، قالوا له فلان وفلان وفلان شرحوا بيانك، ما هل أنت تريد أهل المدينة؟ قال أنا أهل المدينة إخواننا ونعرفهم وأهل السنة، ما هو بدها؟
بالأخص
إخواننا الناس إخواننا بدها ما في عليهم، فسماهم هم دعاة الباطل. هذه التزكية يقول لك ابن باز زكى فلان زكى فلان، طيب ليش ما أخذتم تزكيته إذا كانت تزكيته عندكم معتبرة؟ لماذا ما تأخذون تزكية أهل المدينة لو كنتم صادقين؟ فالشيخ دحين لو يكتب 20 مجلد في تزكية أهل المدينة لا يمكن أن يعتبروا هذه التزكية، وهي الحق وعين الحق لذلك. فإذا قال كلمة ولا إشارة إلى يعني طبعا أن فلان دولة يعني دين وكذا، هذا أبها الدنيا، هذه الدايات والإشاعات والكلام. فكلهم تربوا على الإخوان المسلمين، نشأوا حلم في مصر واصطدم بالإيرانيين والشيوعيين وكل الأحزاب السياسية الموجودة في مصر، ويتبادل التهم وبلغوا في الأكاذيب والإفتراءات، دول هذا البلد وأهل الفطرة، الفطرة السنة مساكين الحكومة والعلماء والطلاب والناس الشعب كله على الفطرة، ويثقون فيما يتكلم باسم الإسلام ويحترمون على أن يتكلم الإسلام، خصوصا إذا قال ابن تيمية قال ابن عبد الوهاب قال كذا، خلعوا فيهم بارك الله فيهم، فدخلوا بثوا سمومهم وأفكارهم في ذلك الوقت، وداخل الوقت لا جاسوس لا نعمين لا جاسوس، أساليب الشيوعيين والله العظيم كثير من الناس كنا نصدق ما يقولون فيه، وبعدين لما عرفنا أساليبهم وحن نراجع حساباتنا في فلان وفلان وفلان، براهم الله عز وجل ما يقول هؤلاء ما يقول الظالمون، وتعالى الله ما يقول الظالمون، ألوان كبيرة. فهم عندهم الأسلوب الماسوني الخبيث اليهودي الصهيوني، إذا أردت إسقاط فكرة فعليك بإسقاط رجالها، كيف؟ فوالله ما عرفناهم إلا هم يطعنون في علمائنا وبأساليب ناكرة، مثلا يعني فلان يمدحون البنا والمودودي والغزالي وسيد القطب ومدح ومدح مدح ومفكرين وسياسيين ويعرفون الواقع وعلماء ذولا، يعني طبعا كان يدير شيء الإحسان لكن هو مش عنه، ورب السماء إن كنت أرى نفسي إذا جيت أمام عالم ثلاثة أقول ما أستغيبون وصلوا هذا المعالم على ما أكرههم، ذاتي لأفهم فيه تأثير بحيث لا يدري أمر حلقة الشيخ عن إبراهيم ما أبغى بل أفهم برسالة تمر حلقة الشيخ عن إبراهيم ولا حلقة الشيخ الباز ولا حلقة واحد من العلماء، ترى نفسك أنا ما تستفيد منه، كان العلماء المعلمين والهاشمين وفلان وفلان عبد الرزاق حمزة على قيد الحياة جبال في العلم، ما كان لهم شيء، ما أخذ منهم إجازات ولا جلس منهم مبهورين بكتابات الإخوان المسلمين، يعني عرفنا أنهم جهلة كذبة، الكتاب فيه زخرفة وفخفخة هذا تجد ما عنده أدلة ولا عنده علم، ورب السماء تعلموا الأدب والأساليب الإنشائية وأخذ الفلسفة والسياسة ويجي يدخل في الباطل. فالآن طبعا لما جينا كان واحد من الإخوان المسلمين يقرأ علم كتاب مصطفى الكلالي الاشتراكية، كتاب كذا ضخم الاشتراكية، قال الله قال رسول الله قال الله قال والله إذا لم نصدق أن الإسلام اشتراكي، والله سبحانه وتعالى خلصنا بعد ذلك العلماء يعني قاوموا الاشتراكية في ذاك الوقت عرفنا وإلا كان وقعنا فيها، فهم عشقوا الاشتراكية، كتب فيها الغزالي كتب ومقالات وقال نشر الإخوان المسلمين في مجلاتهم وعلى رأسهم البنا، كتبوا وكتبوا 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 وإلى اليوم ما تراجعوا عن الاشتراكية، إلى الآن ما تراجعوا وإلى الآن يطبعون الأدب الإجتماعية وهي غارقة في الاشتراكية ويوزعونها، معناه ما تراجعوا عنها. فطبعا أساليب أساليب تبهر المسكين الجاهل، الجاهل تبهره، لكن اللي يعرف العلم ويعرف الأدلة ويعرف المنهج السلف الصحيح ويتمكن منه لا أنا هؤلاء دي أجلس الجديد.
الله
الحدادين أظنهم فرق من فروع القطبيين متفترين وآخذين مرحلة مرحلة تقديمية وبعدين إذا تمكنوا وانتشروا يجهرون بالتكفير. أظن هذا المعنى. لهذا هم حاقدون على علماء المنهج السلفي حقدا لا نظير له. الحداد نفسه عاش في الرياض 7 سنوات لا يعرف أن له صلة بأي عالم لأنه يتم لهم الحقد والبغضاء والكراهية والاحتقار، مشحون بالأباطيل والضلالات ولابس لباس السلفي بقوة. لا هو كذب ونجم، ما كان نظر أنه كذاب ولا شيء، لكن لما حصل احتقار بينه وبينه وإذا به والله أقسم يقب الله أني قرأت في كتب أهل البدع من الرغم ما وجدت أكذب منه. كذبات عنده جرأة في الكذب لا نظير له. فلما رأيت هذا بهرني، بينت كتب فيه، بينت بعض أكاذيبي موكل أكاذيبي أكثر من كلمة، ثم مخالفته للمنهج السلفي ومصادمته له بين هذا. فهم ليسوا بسلفيين، هم أعداء للسلفية والسلفيين، يقنون للسلفية من الحقد ما لهم الحق. ومن الأدلة على أنهم ليسوا من السلفية في شيء أنه لما بدأت تطرح كتابات الفيقود ثاروا فحركة ثورة على السلفية وأهلها، ثاروا وراح الحداد يكتب يشويه الكتب هذه لكن أبناء الفيقود. أنا ما رأيت دجال منه وأكذب منه أبدا. تبين لأتباعه أنه كذاب وأنه مخالف المنهج السلفي، ومع هذا ظلوا متجبرين به. هم كذابون وعرفنا فلان كذاب والأخوان يعرفون. كشفهم الله وفضحهم بالأكاذيب. والله لو كان يريد الهدى والحق لكان الكتاب الذي تبينناه من أكاذيب هذا الرجل عند أهل السنة إذا كذب خلص سقط الإنسان. عند العرب الجاهليين إذا كذب الشخص سقط، تعرفون هذا؟ حتى عند الجاهليين الكاذب لا قيمة له، وهؤلاء يرفعونه بعد ما يعرفون أنه أكذب الناس، يرفعون من شأنه ويتعلقون به. فأي خير في هؤلاء وأي صدق وأي دين عند هؤلاء؟ هم شرع الأمة، هم من فروع القطبية الغلاة، ولكنهم مستسرون. قد يكون بعض ماشي معه ما يدري نفسه أنه قطبي، لكن أنا أعتقد أن الحداد هذا القطبي النجس متستر يتظاهر بالسنة وهو كذاب، والدليل كذباته. يقول لك في الصفحة الفلانية والصفحة الفلانية والصفحة الفلانية والصفحة الفلانية والصفحة الفلانية كذا وكذا وكذا، يتحقق كل هذا كذا، كل هذا كذب. فطبعا بينا أن هذا الرجل يكذب، وبالأدلة وهو بالزمن الأتام، وبينا مخالفته للمنهج السلفي. وبارك الله فيك، بدأ يطعنه في ابن تيمية. بدأ يطعنه في ابن تيمية ويقولون في ابن تيمية لا يعتبر في باب الولاء والبراء. والله ما أعرف الولاء والبراء الصحيح إلا عن طريق ابن تيمية. يسأل الله. وحياته كلها كان حظاً على أهل البدع والبراء. كيف يأخذ الولاء والبراء؟ ويقول لك من ابن تيمية؟ إيش هو ابن تيمية؟ أنا قلت ابن تيمية يعني قدم الإسلام ما لم يقدمه أحد من العلماء. قالوا أحمد بن حنبل ولا الحنبل وغيره. ماتوا لأنهم أسقط بيدين، يريد أسقط ابن تيمية، فإذا بنا نرفع هذا الرجل ونحطه في مكانه الصحيح. قلت له أحمد بن حنبل البدع اللي هي في وقته واجهها، لكن البدع اللي واجهها ابن تيمية يعني غير تلك البدع، واجه تلك البدع هذا أحمد وغيرها، وكتب شوف هذه مكتبة لابن تيمية، هات لي الأحمد للشافعي أحد مثل هذه المكتبة. العلماء وفاضل قد يكون أفضل من تيمية، لكن اللي قدموا ابن تيمية وطرحوا في خدمة الإسلام هذا لا نغير له، ولم يقدموا عالم أبدا. هلكوا ماتوا من هذا. ليش؟ لأنهم بيريدوا إفساقهم. راحوا طبعا في ناس يستفيد منهم السلفيون، ولا يستطيع المكتب السلف الشوكاني وابن حجر والنووي. نحن نعرف أن عند هؤلاء أخطاء، عندهم بدع ما هو أخطاء، عندهم بدع. انتقل العلماء بالبعد علق على أشعريات وبدع حافظ بن حجر وبينها الشيخ سعد السلفي وأستاذنا وأخونا، بين كتاب ونشرناه وفرحنا به في نقد ابن حجر. كسالة العباد استخلص فوائد من فتح الباري وحذر مما عند الحافظ ابن حجر، ابنه كتب كتاب وحذرنا الأخطاء. نحن ما نشأنا إلا ونحن نعرف أن ابن حجر عنده أشعري وأنه ليس كذلك، ما عرف عندهم هذا. السلف في أي مكان يعرف ماذا عنده ابن حجر يعرف. فلما شدوا يقول ولا وبراء، واللي يبدع مبتدع، أصبح يبدعون السلفين. ليه؟ لأنه ما يبدعون فلان وفلان. مسلف هذا ليس مثل السلف، سلف هذا. هات لنا واحد من السلفيين في العالم دخل في الأشعرية ولا في الصوفية عن طريق النووي ابن حجر. قال واحد منهم أنا وقعت في الجبر وظللت فيه سنة بسبب النووي. النووي لو دخل في الجبر قال مثال، قال من تفسير حديث الطيرة. هذا التفسير أحد السنة زينا قال ابن هذا مثل أهل السنة، هذا التفسير لا دخل في الجبرية أبدا. فلا الجبرية نبعث منك أنت ما من النووي. فأفتق رأيه يطلبون منها إننا ننقل البدأة وننتهي بابن حجر والنووي والشوكاني. هذا بل ما دخل داخل وصف الشوكاني، الشوكاني جاء بعدين. ابن حجر والنووي أبو حنيفة، الولاء والبراء والدعوة، حتى سبعة منهم من أبها رحلوا إلى جيزان، إلى الشيخ أحمد يحيى نجري وإلى الشيخ زيد ليقنعوهم بأن ابن حجر مبتدع بعض. فأنا عندكم غير هذا، إحنا نعرف من زمان من قبل أن تولدوا نعرف ابن حجر والنووي، نعرف ماذا عندهم. لكن الدعوة لأولادها مو هكذا، دعوة لها مبادئ ولها أسس ولها منهج ولها مين بطريقة. هذه سبعة يرحلون يبغون يقنعون علماء السنة شخص هذا الشيء هم أعرض به منهم. هذه حركتهم، ولاءهم وبراءهم تركوا أهل البدع كلهم وراحوا يشتغلون بنا نحن الذين نواجه البدع وأهلها وأهلها. يعني الحمد لله أهل المدينة من فضل الله والله واجه أهل البدع أكثر من غيرهم مئات المرات. فرأوا هؤلاء خطر على المنهج الإخواني وعلى أهل البدع جميعا، فدسوا هذه الدسيسة وهذه المكيدة الحداد جماعته كمين خلص ما شعبا إلا ما يربوا فيها. فلان كذاب، الذين فيه كذا، فلان فيه كذا، ما تركوا السلفي إلا وضربوا. السلفيين المواجهين الباطل كسروا وتم كلها. ثم لما طلعنا الشيخهم كذاب فكذبوا كلمة فلان كذاب كذا ماتت والحمد لله وتبين أنهم كذاب. فأنا أقول هذه الحدادية محط التشويش وكمين خبيث لشغل السلفيين عن القيام بواجبهم، ولكن الله رد كيدهم في نحورهم. ونسأل الله أن يرد كيد كل كائد وأن يعلي كلمة الحق وأن يزهق الباطل وأهله ويطهر الأرض منهم من أباطيلهم ويرفع راية الحق والتوحيد. إنه بسم الله
والآن مع مجلس آخر.
السؤال الثاني يقول فضيلة الشيخ، هل هذه المخالفات التي ظهرت عند كثير من ينتسب إلى العلم والدعوة بيعة والسمع والطاعة تطعن في عقيدتهم؟ لأن بعض الناس يقولون أن مع كل هذه الانحرافات هم أصحاب عقيدة سلفية، أفيدونا أثابكم الله.
إذا قرأت شرح السنة الإمام البخاري وقرأت أصول السنة الإمام أحمد بن حنبل وقرأت كتب السلف تجد أن من يفعل مثل هذه الأشياء والله خارج عن السنة، ولو ادعى سلامة العقيدة. فإن سلامة العقيدة يعني معناها اتباع كتاب الله وسنة رسول الله ومنهج السلف الصالح في كل شأن مشؤون. فإذا تخلى الذي ينتمي إلى السلفية عن أقل من هذا الأصول فلا يستطيع المنصف والصادق أن يقول إن هؤلاء سلفيون. والدليل أن الخوارج الذين أغرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلهم وقتالهم ما كانوا منحرفين في توحيد الربوبية ولا في توحيد الأسماء والصفات، ما كان عندهم شرك، ما كان عندهم تعطيل جهمية في صفات الله عز وجل، ولا عندهم شيء من العقائد الجهمية فيما يتعلق بسائر جوانب العقيدة، وما كان عندهم شرك في توحيد العبادة ولا عندهم ضلال فيها. كان انحرافهم في الحاكمية مثل الانحراف الذي نعيشه الآن. فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكر صفاته وذكر من أعمالهم الجليلة أن قراءة الصحابة ليست إلى قراءة لشيء، ولا صلاتهم إلى صلاة هؤلاء الخوارج لشيء. تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم، وقراءتكم إلى قراءتهم. بل في حديث آخر في صحيح مسلم وغيره، ليست قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء. ثم قال: هم شر الخلق وخليقة. والله إذا قارن بين عقائدهم وعقائد من يدفع هذه الثورات الموجودة، نجد عقائد الخوارج أحسن. ومع هذا أمر بقتلهم وقال: هم شر الخلق وخليقة. فكيف من يسير في طريق الخوارج مع فساد في العقائد؟ الآن إذا جئنا إلى قائد الثورة في هذه البلاد سيد قطب، نجد منحرف من ألف العقيدة إلى يائها، هو أبو الثورة وقائدها، وهو الإمام الذي يقودهم، وكذلك كثير من تلاميذه من الإخوان المسلمين مفاسد ومفسدون في عقائدهم، هم قادة هذه الحركات الفعليون. والله عندهم فساد عقائدي في باب توحيد الأسماء والصفات، وفي باب توحيد العبادة، وفي سائر الأبواب. اقرأوا إن شئتم كتب سيدكم، واقرأوا كتب الإخوان المسلمين، واقرأوا إنتاجهم المطروح لشبابنا الآن، ويلتهموا شبابنا. ماذا تجدون فيه؟ تجدون فكر الخوارج الذين أعرفوا بقتلهم يتضاءل ويتلاشى أمام هذا الكم الهائل من الضلالات. الآن منذ قامت دعوة الإخوان المسلمين وهي متماسكة متمازجة مع دعوات الروافض والخوارج، بل مع دعوات النصارى، هذه دعوة الإخوان المسلمين منذ الأساس على هذا الأساس، ولا تزال هم الذين يقودون الثورات الآن في الدنيا. فعقائد فاسدة، فكيف نحكم لهم بأنهم مع السنة والجماعة؟ وهم إن شئت تجد فكر الخوارج، وإن شئت أن تجد في منهجهم فكر المعتزلة، وإن شئت منهج الروافض تجده، وإن شئت العلمنة تجدها، وإن شئت الماسونية تجدها في كتاباتهم وفي خططهم السرية والعلنية. اقرأوا كتب الراشد الذي الآن في كثير من الشباب، اقرأوا صناعة الحياة، واقرأوا المسار، واقرأوا المنطلق، واقرأوا العوائد، تجدوا ماذا فيها؟ تجد أفكار صهيونية ماسونية يتلقاها شبابنا كأنها كتب مقدسة. هذه المحرك الأساسي. لا ننظر فلان وفلان سلفي، هؤلاء هم الذين يحركون أبنائنا. كتب الإخوان المسلمين وما أكثرها، وكتب هذا اللي يسموه الراشد وهو الغاوي، أحمد الغاوي المغول. والله حينما قرأت كتابه صناعة الحياة والمسار وجدتها والله لعلها إن لم تكن تفوق بروختلات حكماء الصهيون في الخبز لا تقل عنها، لأن تلك الخطط كانت في العالم لعلها في بلاد النصارى، لكن هذه وضعت هذه الخطط لبلاد التوحيد والسنة، وضعت يعني صبت على هذه البلاد. هذه الكتب الخبيثة التي تشبه مخططات حكماء صهيون يلبس في شبابنا. فإياكم والنظر السطحي والنظر الشكلي والنظر السطحي. بارك الله فيكم، هذه هي المحرك الحقيقي. كتب سيد قطب وكتب أحمد الراشد وكتب محمد قطب وكتب الإخوان السنة. بارك الله فيكم.
فضيلة الشيخ، ما حكم من يلعن مسلما فيه بدعة مثل سيد قطب وغيره ويقول ملعون سيد قطب؟
نحن لا نرى اللعن، لا نرى لعن المعين، نحن نحذر من كتب السيئة، ونحذر من كتب الأخوان المسلمين، ونطلب من العلماء والقضاة أن يهبوا هبة رجل واحد لتحصين أبنائهم من هذا التيار الجارح المدمر الذي رأينا ولمسنا ثماره. فالسيد قطب قد أفضى إلى الله تبارك وتعالى، والله ما تعبدنا بلعن إبليس ولا لعن الشيطان ولا لعن فرعون. وقد جاء بعض الخوارج إلى عمر بن الرجيم قال والله إن سيرتك طيبة وإن فيك عدل وكذا وكذا ولكن ينقصك أنك ما تبع آبائك. قال سبحان الله كم لأنتم فرعون وكم لأنتم إبليس وكم قال والله ولا مرة. قال لا تأمر فرعون ولا تأمر إبليس وتأمر أنا آبائي. لا لا ينفعل لا لا يجوز لا ينبغي لا يليق ليس المؤمن باللعان ولا بالطعان. فيجب أن نظر أنفسنا من دون لعن حتى إبليس ما تمكن في لعني ولكن المطلوب من الغيان المطلوب من نفس هذا الحق يجب ألا تأخذ ناس الله لو متلائم لو هناك خطأ لابن تيمية نقول والله هذا خطأ وغفر الله له ولا خطأ للإمام المجدد حرده وإلا خطأ لصحابي لأن الأخطاء هؤلاء تنتبع الإسلام كيف نقول والله هذا يخالف النص الفلاني وهذا يخالف القاعدة الفلانية وغفر الله صاحبه وله أجران الأصحاب وله أجران الأخطاء. أما المبتدئ فيجب أن نبين ما عندهم من البدع وفي ضوء النصوص نرى أنه صاحب هوى لأن الله تبارك وتعالى حذرنا منهم ورسول حذر منهم وبين لنا أن عندهم نوايا سيئة فلا شك. قال الله تبارك وتعالى والذي أنزل عليه الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ثم انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من تلاوة هذه الآيات قال عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم من يتبعون المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ففي مثل هذا فمثل هذا النصين مثل كتاب الله ومثل مثل الرسول عليه الصلاة والسلام ومثل تحذير الرسول عليه الصلاة والسلام في كل أو جل خطبه من البدع كما في حديث جابر الذي رآه مسلم رحمه الله قال في الخطبة هذه إن رسول الله كان يخطبنا إذا خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم على صوته وأحمر وجهه واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم أو مساكم ثم يقول أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. فكان قبل وجود البدع كان رسول الله يحذر منها في كل أو جل خطبه عليه الصلاة والسلام. ولعلكم تذكرون حديث الأربعة بن ثانية رضي الله عنه حينما وعظهم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت من العيون فقالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. شوف هذا الأصل أوصيكم بتقوى الله أولا هذا حق الله عز وجل والسمع والطاعة وهذا من حق الله عز وجل ولكن هذا ينفعهم والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. شوفوا جاء أحد يكذب بهذا الأصل وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالآن خلافات سياسية وخلافات عقائدية كلها بدعة تخالف منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو الحل؟ أن نعض بالنواجذ على هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى هدي خلفائه الراشدين الذي لا يتجاوز هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإنما كان يهتدي بهدي محمد صلى الله عليه وسلم ويتأتى بسنته عليه الصلاة والسلام.
يقولون ملعون السيد قرص
بس هذا طريق هذا الآن طيب خلص نحن دخلنا واسترسلنا في هذا الموضوع. على كل حال أهل بدع نحذر منهم والشاهد من هذا الكلام إن كتاب الله حذر ورسول الله حذر والسلف الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام إلى يوم هذا يحذرون من البدع ويرون أنه لا تتم النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأمة الإسلام والمسلمين وعامتهم إلا إذا حذرناهم من هذا الشر الذي سماه رسول الله شر الأمور ألا وهو البدع والمحدثات. وعلينا أن نعض بالنواجذ على هديه صلى الله عليه وسلم وعلى هديه وسنة الخلفاء الراشدين. هذا الذي ينقذنا من المهالك وينقذنا من الضلال في الدنيا والآخرة ويكسبنا العزة والسعادة في الدنيا والآخرة.
الشيخ هو أبو الحياء لهذه الدعوة واعتقد اعتقادا جازما إنها الطريق الموصل إلى الله التقتل في سبيل ذلك. يعني هل هذا يضر؟ يعني أقول هو حياء لهذه الدعوة وذلك مبلغهم من العلم، يعني هذا مبلغهم من العلم واعتقد أنه على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم.
وتقول من حياء لمن عاش لأنه من عاش
هو حيا لهذه الدعوة وبدل أن يصبح قتل أيضا قتل في سبيل الدعوة. فهو يعتقد اعتقادا جازما أن هذا هو الطريق الصحيح وهذا الذي توصل إليه بعلمه واجتهاده. فما فعل ذلك؟ عن واحد جاء وقال ترك على بدعة ورفض ولا أحد بين له فهو يعتقد اعتقادا جازما أن هذا هو الحق الذي لا حق سواه.
أنا أسألك سؤال، الخميني عاش على عقيدة يرى أن هذه الإسلام أنها هي الحق، ومن ذلك طعنه في الصحابة، فهل هذا معذور ترى؟ يحسبون القرآن لهم بارك الله عليهم. ها إن بارك الله فيك، المبتدع الضال لا فيما فيه قامت عليه الحجة طعن في أصحاب رسول الله وكفر بني أمية بارك الله فيك. ثم كتب محمود شاكر 5 مقالات 3 أو 4 منها في مجلة المسلمون التي يسمى الأخوان المسلمون، وفيها مناقشات علمية وأخلاقية ومؤدبة ومتعمقة في العلم والأدب، ومقال أو مقالين في مجلة الرسالة التي كان يصدرها الزيات أحمد حسن الزيات. فما كان مثل القطب إلا أن يتعالى ويترفع عن التنازل عن الرد على محمد قطب ويسلط أو يتسلط أصدقائه بالسفاهة والطيش والطعن والتجنيد على محمود شاكر والدفاع بالباطل سيد قطب حتى في طعنه على حد رسول الله. ثم هو نزل في ساحة الرد ولم فأوسع محمود شاكر سخرية وطعنا وتشويها ثم اصر على رأيه في طعنه في أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكفير بني أمية منهم، ولم يتراجع وأصر على هذا وظل يطبع كتابه العدالة إلى أن مات. وتولى أخوه والإخوان المسلمون 10 الطبعات بكتب سيد قطب إلى يومك هذا. فنحن كما قلت سابقا نحن ليس لنا شغل في سيد قطب، مات وأفضى إلى ما قدم بارك الله فيكم، يتولاه الله عز وجل حتى في طعنه في موسى وسخريته به. بالله مكانة الأنبياء ومكانة الصحابة ترك الأشياء الأخرى، هل يجهلها عامي جاهل في غابات إفريقيا؟ وهل يؤذر أحد من عوام المسلمين يطعن في الصحابة الذين تواترت وعلمت من الدين بالضرورة مكانتهم، وقام الكتاب والسنة والإجماع على إثبات مكانتهم ومنازلهم؟ هل مثل هذا يجهل يؤذر فيه سيد قطب الذي قرأ كتب الدنيا كلها كتب المسلمين وغيرهم ثم طعنه في نبي الله موسى وسخريته به ولآدم، هل يؤذر فيها أحد؟ مكانة موسى هل هي اليهود والنصارى والمسلمون علماءهم وعام هل يجهلوا مثل هذا؟
هل يجهلوا مثل هذا؟
فنحن نقول مع كل هذا قد ذهب الرجل، لكن المشكلة الآن كتب، المشكلة كتب هذا الرجل هذا يجب أن يكون في شغل الآن الذي هم الآن أفكاره. أنا الشيخ أقول لكم وصلكم بعض كتبي، بارك الله فيك، أنا يعني ما ناقشت في وصلت إلى يدي من كتبي، ثم ظهر له كتاب هو قديم في نشره ولكن ما وصل إلا حديثا يعني قبل أشهر، وإذا فيه بالرجل يقدس عقيدة الهنود النيرفانا وهي الثناء في الكل أظنه في الروح العظمى، ها يعني في الله عز وجل، ويدافع عن هذه العقيدة ويلوم من يخدش كرامة هذه العقيدة ويقول يجب أن نقف أمام قداسة هذه العقيدة بالاحترام والتقدير، نقف خاشعين. الكتاب شخصيات، كتب شخصيات، ثم طعن في معاوية وعن العاص رماهم بالكذب والخيانة والغش والنفاق وشراء الذمم، وغلى في علي رضي الله عنه غلو الروافض، ثم مات وكتاب هذا الكتاب يطبع وينشر، ثم استمر الإخوان المسلمون ومحمد قطب ينشرون هذه الكتب فيها هذه العقائد المفسدة، لا يبالون بما يترتب عليه هذه الفساد. فالذي يجب أن ندركه الآن المبادرة بإنقاذ أبنائنا وحمايتهم من هذه الكتب، وما لنا شغل في سيد قطب يا أخوة، ما لنا شغل فيه الآن، كتب هذه المهلكة، واحد حط النار وراح ويتحرك والأفجار تحرك وتلتهم، نقول والله هذا رجل صالح أخطأ ولا أصاب، حط حاجة واشتهم اشتعلت هذه النار، نطفي هذه النار الآن. الآن عم نطلب من العلماء والقضاة برغ التكاتف في درء هذا الشر الزاحف الكابوس الجاثم على أبنائنا من 40 سنة ونحن نازل النار تلتهم وتلتهم وتلتهم في عقائد أبنائنا، ونحن نشعرها لازم متساهلون. أخذتنا الدعايات المضللة التي ضخم السيد قطب وجعلت له قداسة، والله كان واحد يشعر لما تقيم المعارف الطريق ولا البلاد يشعر محفظ هذه بقداسة هذه الكتب وعظمتها، فلكن لما جئنا نقرأ هذه وصدق وجدناها، والله إن كتب المعتزلة إذا قارنتها بكتب سيد قطب تجد كأنها كتب سلفية من البون الشافع بين أفكار سيد قطب وأفكار المؤتزلة الضالين. فهذا الرجل جمع في كتب عقائد الروافض وعقائد الخوارج وعقائد النصارى والاشتراكية المدمرة والقول بالقرآن، ما صارت عقيدة فاسدة إلا وضمنها كتب. الله أعلم بنية هذا الرجل، الغالب أن نيته هي طيبة لا تفرض نية صالحة، والله لا يعذر، والله لا يعذر. النصارى ضالون ما عذروا، النصارى ما أتوا إلا من جاهلهم وما عذرهم الله، ثم والله ضالين. أما هو الجاهل الذي لا يعرف العقل والمغضوب عليهم النصارى الذين يضلون، فهو يتراوح بين هذا وهذا، بين الضلال وبين حالة الغضب، فسواء هذا وهذا. إذا وجدنا كتب الضلال ما نقول والله أهلها رهبان وأحبار ومخلصين، لا نقول المكتب هذه بعدوها.
أخي المستمع الكريم، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، فالمرجو منك أن تسمع الشريط الثاني.
الآن طلبنا الأساسي من علمائنا وقضاتنا ومسؤولينا وكل من يحترم المنهج السلفي في هذا البلد من العقلاء أن يتكاتفوا لحماية أنفسهم وأبنائهم من شر هذا، من هذا الشر الداعم الذي غزا جامعاتنا وأسواقنا ومدارسنا. والله لا أرى منكرا الآن على وجه بسيطة هنا الشد من انتشار مثل هذه الكتب، لأن وجدناها تفتك فتكا كتب السحر منكر والله، ولكن والله لا طريق لها إلى قلوب أبنائنا، وكتب الشعوذة وكتب الرفض وكتب التصوف لا تجد طريقا إلى عقول شبابنا، ولكن هذه التي وجدت الطريق مفتوحا ممهدا إلى العقول والقلوب فاجتالتها عن منهج الله الحق. فيجب أن نجد والله في درء هذا الشر المستشن في هذه البلاد، وإلا ستكون نتائج وخيمة جدا جدا إن لم نتدارك شبابنا ويتقصد قصدا. وقد شيء الجارس إذا ما سدود حوالي توقفها والله تجرف كل شيء.
سلام الله. هل يعني يقوم بضلالة أو ما أن حاجة في شخص المفروض ثروته العلمية دي فيها أخطاء كثيرة؟
نعم.
فنحذر مثلا منها
من كتبه
يعني كلف المفيد وغير المفيد.
نعم.
لا
أجد فيها شيء مفيد، لا يوجد في الكتب
العلمية. قلم خياج الأدب
والله
عندما يكتب إلى خبر القرآن يعني تجد أنه أسلوب جيد.
نعم.
وإن كانت مثلا العقائد فيها يعني أخطأ في العقيدة،
هل تنصح شبابنا أن ينهلوا من هذا الأدب الخياط؟
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. أما بعد فيقول الإخوان والدنا في بلاد يا نعيم بالجزاء العام العاصمة أن يقدم قدم هذه
العواصم مما في كتب سيد قطب من القواصم لفضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع بهذه المادة سائر المسلمين والمسلمات. والآن مع مادة هذا الشريط.
بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من اهتدى بهذه السنة بسنته إلى المدينة. أما بعد السؤال الأول الشيخ، هل وجد يا شيخ ربيع إنكار لشرك القبور عند سيد قطب في كتبه؟
لا
شو ودي؟ رئيس الله؟
لا صح.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بعد. وبعد ليست مشكلة في طب إنكار شيخ القبور أو عدم إنكاره، مشاكل في طب كثيرة جدا ومتعددة، حتى لو أنكر شيخ القبور لما أخرجه على الأقل من حيز البدع الكبرى. فليذكر أنا وجدت له كثير من الكلام لا يعتبر شرك القبور شركا، يعني ما يذكره من قريب ولا من بعيد، يعتبر أن الصراع الحقيقي بين رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين قومه إنما كان حول الحاكمية. شرك الصراع كان بين رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين الجاهليين إنما كان في الحاكمية. وفي المعالم تحت عنوان لا إله إلا الله منهج حياة، تحت هذا العنوان تبع لفحة بعد جاهل الشيوعي مجتمع جاهلي، لأنه لا يعترف بوجود الله ولا يحكم شريعة الله. والنصارى مجتمع جاهلي لأنهم لا يعرفون عيسى ابن الله ويعبدونه ولا يعني يحكمون شريعة الله. واليهود كذلك والوثنيون الهنادك والبوذيين كلهم جاهليون لهذه الأشياء. لا اعتراض على شيء قص هذا الكلام، لا يخالفون مثل هذا الكلام، كلام عام يأتي إلى المجتمعات الجاهلية المجتمعات الإسلامية
ويحكم عليها بأنها مجتمعات جاهلية، ودخلت في هذا الإطار يعني الجاهلي لا لأنها تعبد غير الله ولا لأنها تقدم الشعائر التعبدية لغير الله، وإنما لأنهم أعطوا البشر حق التشريع، أعطوا الحكام والطغاة حق التشريع. هذا الكلام واضح في أن الشرك الموجود الآن من دعاء غير الله والدخل غير الله والاستغاثة بغير الله والطواف بالقبور والتعلق بالأولياء واعتقاد أن كل هذا لا يناسب لا إله إلا الله. في هذا الوطن بالذات وهو من آخر ما كتبه يرى أن ما يجري في العالم الإسلامي من التعلق بالقبور ودعاء أهلها والذبح لهم والنذر لهم هذا ليس بعبادة لهم، معناه لا يشبه الشرك. الشرك الكفر يتمثل في أنهم أعطوا البشر حتى التشريع تحت هذا الأنمان في المعالم من آخر ما كتب يكره هذه القضية، واضح في أنه لا يرى هذا الشرك ينافي لا إله إلا الله، لا ينافي لا إله إلا الله أنه الشرك إلا شرك الحاكمية. وأما الذي يفعله أهل مصر من الذبح البدوي والتعلق به ودعائه والاستغاثة به والطواف به والنذر له ما يراه ينافي لا إله إلا الله، هذا شيء واضح. هذا الإنسان يقول إياه على سؤالك فيما يتعلق بالشرك. أما البدع الأخرى تشبه الرياء فإن له قول بعض الوجود، هذا صرح به في سورة الحديد في تفسير سورة الحديد وفي تفسير سورة الإخلاص، ونسبه إلى أهله وهم الصوفية نص عليهم وهم يقولون بالحلول ويقولون بعض الوجود وأثنى عليهم وما رأى عليهم تقصير إلا في أنهم ما يشتغلوا بالحياة يعني ما يشتغلوا بالسياسة وانقطعوا العبادة ووصلوا فيها إلى وحدة الوجود والحلول وهي كمال في نظر عند القول بالاشتراكية، مذهب خبيث مدمر دمر دول حتى إنها تخلصت منها كما تعرفون الآن، وشيخ خلصت بالاشتراكية وغيره وغيره تركوا الاشتراكية من الباز إلى الباز تبنى سيدكم وحرف له الآيات وحرف له الآثار والأحاديث وحرف له القواعد والأصول والاشتراكية، يقول بإلغاء الرق. الرق يقول كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان شيء يعني موجود نظام عالمي موجود في المجتمعات، الرسول يعني مجبر انه يسترق، ليه؟ لانه لو قاتل المشركين هم يسترقوا المسلمين، فاذا لم نسترق الكفار يعني يكون ما في مقابل، هم يسترقون ونحن نسترقون فلا بد معامله بدنيا، فلو وجد انظمه تلغي الرق لا مانع من ذلك. عند لخبطه كثيره جدا يقول لا بد الاسلام ان يحكم لانه العقيده الوحيدة الإيجابية الإنشائية التي تصوغ من المسيحية والشيوعية معا مزيجا كاملا يتضمن أهدافهما ويزيد عليهما بالتناسب والإسلام. دعوة إلى وحدة الأديان كما صرح لك وحدة الأديان الإسلام يصوغ من الشيوعية والمسيحية مزيجا كاملا يتضمن أهدافهم أهداف شيوعية وأهداف النصرانية، يعني محمد ما قال شيء يجي يتضمن من اليهودية والنصرانية ويصبها في مصنع ويطلع منها مزيج كامل. فين الوحيد اللي دعوه محمد إلى صلاة الجماعة؟ فلان كذب هذا والعياذ بالله. فهذا دعوة إلى وحدة الأديان كما يفعل الآن الترابي في عقد المؤتمرات يدعو إلى وحدة الأديان. وشو جاب هذا؟ من كلام سيد قطب ومن كلام البنا ومن كلام الغزالي، كتبه موجودة في هذه الأشياء، قوة الأديان زمالة الأديان والنصر. حتى في عدد أخير في ذي الحجة نشر الإخوان المسلمون بيانا إن النصارى إخواننا وإن البشر كلهم يحمل الخير ومؤهل لحمل الرسالة وإحنا ما نكف الحق. هذا منبثق من الدعوة إلى وحدة الأديان، عرفتم؟ سيد قطب الأخوان المسلمين عندهم ضلالات لا أول لها ولا آخر. سيد قطب طعن في أصحاب رسول الله، سيد قطب طعن في نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام طعنات كثيرة جدا، والمسلمون يكفرون من ينتقص نبيا واحدا، وطعن في أصحاب رسول الله والسلف يقول من انتقص أحد من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فاتهم لا تأمنها الإسلام واتهموا في دينه، ويقول من طعن في أحد من أصحاب رسول الله فهو زنديق. هذا طعن في عثمان طعنات كثيرة، وطعن في الصحابة اللي في عهده والتابعين اللي في عهده طعن طعون شديدة، ومدح الثوار الذي صار عثمان القصة المنافقون مدحهم وأثنى عليه واعتبر ثورتهم وما نحن من ذلك أقرب إلى روح الإسلام من عثمان. وقال يعني إن خلافة خاصية إن خلافة علي كان امتدادا طبيعيا لخلافة الشيخين، أما خلافة عثمان فكانت فجوة وتولى الخلافة في كبرته وهرمه وهو يجلس إلى الثمانين يعني خرف. وقال إن أسس الإسلام تحطمت في عهده وإنه مكر لبني أمية فباكر الإسلام يعني من بدري باكر بالقضاء عليه من مباشرة الدين الإسلامي فلم يتمكن الإسلام من التطبيق يعني خالد بن أمية كان عثمان فهو عثمان وعثمان وعثمان طعن فيه وطعن في أهله واعتبر الصحابة أرستقراطيين واعتبرهم رأسماليين طعن كبير يعني طعن أصحاب الرسول بالسيف الخوارج وبالسيوف الشيوعية وهي اشتراكية. ما مشكلة بس انه ما تكلم على القبور او تكلم عليها المشاكل كثيرة جدا. اليوم احنا كلام رسالة وجودة يعني هو ألف الطعن في الأنبياء والسفر الذين من أول حياته يعني واحد مؤلف قصة في آدم ويسخر منه وصوره عريان ويسخر منه الكاتب ويقدم للسيد قطب هذا السلام ويمدح هذا السلام يسمع هذا هذا سيد قطب عبد في هذه البلاد ومقدس. إذا جاء قصد هذا وقع في بين موسى رمى موسى بعيدا وتعلق سيد قطب في قناسة هذا الرجل العظيم يعني سرعت الآيات التي خلبت أقول أبنائنا تقول له طعن في الصحابة يرميهم بعيد يتعلق سيد قطب يدافع عنه سيد قطب قال لحظة الجهود رمى العقيدة وتعلق فيه يعطل صلاة الله رمى العقيدة وتعلق فيه. ايش اللي جابه سيد قطب؟ ما أصل من أصل الإسلام إلا هدمه وإلا أفسده أو زلزله. أنا أتحدى أي أصل خير منه لا إله إلا الله. الخلاف بيننا وبين سيد قطب يبدأ من تفسير لا إله إلا الله وبين من يمدحه ويمدح منهجه. الخلاف بيننا وبينهم مو شكلي، الخلاف أساسي وجوهري وحقيقي يبدأ من مفهوم لا إله إلا الله. إن الأنبياء كلهم يفهمون والصحابة والقرآن أن لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، ويقول لا حافظ لا مهيمن لا مفكر لا لا إلى آخره. أحيا بدع المعتزلة والجهمية والروافض في تخريب معنى لا إله إلا الله وأبعد المعنى الصحيح الأساسي لا إله إلا الله أبعده إبعاد كلية. ولهذا ترون الروافض والخوارج وولاة الصوفية المقدسون سيدنا ولا حد يطعن فيه أبدا. شوف حماية الله الذي أعرف سنة الحق فالحاربوا حرب الرافض والخوارج والصوفية ولما جهر ابن تيمية بالحق حاربوه بارك الله فيك. كل أهل البدع والضلال وسيقص الناس كل أهل البدع والضلال يقدسون له لأنه ما يمس عقائدهم الضالة من قريب ولا بعيد. إذا ما يتكلم على أهل البدع ولا يتكلم على الروافض ولا يتكلم على الخوارج ولهذا الخوارج يحبون كتب ويستشهدون بها والروافض يحبون كتب ويطبعون ويطيبون ويجرون. العداء الاجتماعية فيها الاشتراكية الخبيثة التي خمائشة لكم حرف فيها نصوص الشريعة الإسلامية ونصوص السنة ونصوص آثار الصحابة قواعد الشريعة كلها حرف تحريفا خبيثا لأجل الاشتراكية. ثم خرج نفذ الاشتراكية إلى الطعن في الصحابة لأنهم رأسماليون فطعن فيهم برواية الروافض وبمناهج الشيوعيين وهي الاشتراكية. ثم تجاوز هذا المحور إلى محور ثالث أو هذه المحورين إلى محور ثالث وهو إخراج الدولة الأموية والعباسية من حدود الإسلام نهائيا في سياسة الحكم والمال وهو يكفر في سياسة الحكم وحدها فمعناه أنهم كفار. ثم يبدأ بالأمة يكفرها من قرون إنها خرجت من الإسلام ودعت الإسلام من زمان. فأربع مبادئ أو أربع عقائد خبيثة في هذا السرد. هذا الكتاب مقدس عند أتباع سيد قطب وعندك أخوان سيد قطب. لما ألف هذا الكتاب أسند مهمة الطبع إلى أخيه محمد قطب وراح أمريكا. راح أمريكا يتفكع في النوادي الكنسية سنتين، ما نادي كنسي إلا كان عضوا فيه. طبع هذا الكتاب ولما خرج رحب به الأخوان المسلمون وقالوا هذه بضاعة مسلمية، ماذا فيه؟ في الاشتراكية، في الطالب والصحابة، في تفسير الأمر. رحبوا به أحد الأخوان ونحن طلاب في الجامعة الإسلامية والأخوان المسلمين وجهنا إلى شراء البلاد وإلى شراء المعالم وإلى شراء اسمه هذا الأجيال الاجتماعية ومقدسة. أنا والله أنا طالب مدري بعد ما تخرج بفترة قريبة لمحت في هذا الكتاب إن خلافة ما كان سيئة. فكلمت واحد من الأخوان المسلمين يعرفون الأخوان. هذا غير هذا الطبع اللي عندك وغير في الطبع الثاني. انا صدقت ورميت الكتاب ما عاد نرد فيه. فلما كثرت الفتن وجاشت الفتن بمنهج سيد قطب وتقدير سيد قطب وما تسمع في الجامعات ولا في غيرها الا رسالة ماجستير ورسالة دكتوراه وندوة وصحيفة كلها في تنجيل هذا الشخص، وظل به شباب التوحيد انحرفوا الى هذا المنهج الخبيث. فما إذا لجنا لزوما لا محدود منه من دراسة كتاب هذا الغني من جديد وبيان ما عنده من ضلال حتى ينقذ الله شبابنا من هذا الضلال. تجد أقرأ في لا أقول تحت أبحث كان الأخ معي رزيك وكلفته بالبحث عن الطبعة الأولى والثانية هذه وما وجدناها. اكتشفنا أن الطبعة عنده هي الخامسة وفيها الطعن في علماء في الصحابة. روح بحثر ما وجدنا إلا الطبعة الثانية عشرة السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة وما أدري إيش بعدها. جينا فوجدنا إسقاط خلافة عثمان موجودة في كل الطبعات. من الطبعة اللي عندي فما بعد ولا في التغيير ولا شيء. بعد ذلك اكتشفنا أن محمود شاكر لا يزال في قيد الحياة، أخو أحمد شاكر رأى الطعن في الصحابة. طبعا كتب خمس مقالات يناقش فيها سيد قطب. فهب ناس من أمثال سيد قطب يردون على محمود شاكر وفي الأخير يعني شارك في الرد وقال أنا ما كان قال لواحد في البيوني محمد رجب البيوني قالوا ما أحب أن تدخل كان في هذه المعركة ولو استشرتني لما يعني أشرت عليك بالدخول فيها ولكن أنا أقول كذا وكذا وكذا وكذا. يسخر من محمود شاكر ويفتري عليه افتراءات لا توجد في كتابات محمود شاكر ثم يصر على طعنه في الصحابة والمسلمين ولم يتراجع واستمر يطبع هذا الكتاب إلى أن مات. فاستمر أخوه محمد قطب والأخوان المسلمون يطبعون كتابه إلى أخوانه إلى مكتب. فعنده قوام لا أول ولا آخر.
راح أمريكا ماذا كان يعمل فيها؟ يقول كنت ليلة في إحدى الكنائس في بلدة جريلي بولاية كولورادو فقد كنت عضوا في ناديها كما كنت عضوا في عدة نواد كنسية في كل جهة عشت فيها ما بين واشنطن في الشرق وكاليفورنيا في الغرب إذ كانت هذه ناحية هامة في نواحي المجتمع تستحق الدراسة عن كثب.
رجاء مجدد ومشرفا على الثورة ثورة جمال عبد الناصر وإخوانه الضباط الأحرار الشيوعيين كان مشرفا ومشاركا معهم ويمدح ثورتهم ويمجدها إلى سنة. بعدين حصل بينه وبين صراع سياسي. هذا الصراع السياسي لبسوه لباس الإسلام وملأوا به الدنيا ضجيجا وتضخيما لهذا الرجل. وأخيرا اكتشف جمال عبد الناصر أنه مخطط إجرامي للاغتيالات ولنصف الجسور ونصف الإذاعة ولا إلى آخره. فقتل بهذا المخطط ما كتب باسم الإسلام لكن أخوان المسلمين لبسوا اسم الإسلام وكذبوا وتعيشوا به ووصلوا فيه إلى الجامعات وصلوا كل شيء بسبب هذه الدعاية الكاملة. تعيشوا بسيد قطب ولا رجال تعيشون به ويتأكلون به ويتسلكون به المناطق وهو لا شيء. هذا هو سيد قطب رجل ضال مضل غارق في الضلال يسخر من الأنبياء ويطعن في الصحابة وإلى آخره. شو سخرية هذا؟
الكاتب صفحتكم هذا الكتاب فيه سخرية بآدم عليه الصلاة والسلام. الكتاب يقول أريد أن أرى الله، تقرأ كل من أول آخر ما فيه ولا ذرة من محاولات رؤية الله. عنوان كاذب خداع، فيه سخرية بآدم وسخرية بهذه البلاد، لأنه أمريكا تقدمت وعندها صواريخ وعندها بواخر وعندها غواصات وعندها كل شيء، وفرنسا عندها وعندها وبريطانيا عندها وعندها والصين عندها واليابان عندها، إلا هذه البلاد لا تزال على العهد الذي كان فيه آدم عليه السلام، ما عندها ولا حاجة إلا الزغال والحديد، يفهم هذه البلاد. فهذه السخرية دفعته إلى السخرية بآدم عليه الصلاة والسلام. وجاء سيد قطب يمدح هذه السخرية الخبيثة ويثني على المؤلف ويقول إن أسلوبه يعني استوفى كل عناصر وأساليب القصة حسنا، وكل هذه السخريات ما يعني تقول ما أشار إلى شيء فيها إلا إلى قوله يقول يعني كان في شيء ما أخذ على هذا الرجل، هو في قوله يقول وفسر قولة أبينا الشيخ آدم كما تحب، أهي ثناء أهي قدح، هذا نقده السخرية الساخرة بنبينا أنبياء الله. يقول ما يأخذ، يقول وفسر كما شيء سانسا إيش يسا يعتبر ثناء فأنا لا أبالي، وإيش يعتبر قدح فأنا لا أبالي، فسرت كما زين أنا ما فسرها كيف. والمؤلف يقول لا يجيب ماذا في من السخرية، من يتحمله؟ أولا صور عاري، صور آدم عاريا، ها فين الإسلام هذا؟ قال إنه شمعون يقول لأمه يخاطب حواء أمه يقول إنه يمتط الحماقة يعني آدم، والتخريف إنه جاهل غبي، كيف أطقته وأطقت عشرته آلاف السنين وأنا لم أستطع احتماله أياما. هذا الكلام لا يهز مشاعر سيدكم، كان ينبغي يقول أنت كفرت يا فلان أيها الكاتب وأنا لن أقدم لك وأعوذ بالله، أسلوبك هذا أسلوب يعني من يسخر بالأنبياء، كان ينبغي أن يكتب مقالا فيه ينجي الدين ويطلب منه التوبة والأوبة إلى الله عز وجل، أما أن يقربه ويمدحه وكذا وكذا، وبعدين من استهتار هو نفسه يقول أنا تفسر قوله أبونا الشيخ آدم، فسر شيخا إن تبغى تسميها مطعم وشيخا تسميها كذا، هذا أسلوب سخرية فيه. لا محمد حسن ولا فيه ولا يبالي، لا محمد حسن محمد سيء أنا لا أبالي، ها إنه يمتطي الحماقة. طبعا الكتاب مليء بالسخرية لكن بس هذا من أقصاها، إنه يمتطي الحماقة والتخريف، إنه ما رأيته أخذ عبد الأبر أحسن عبد الأبر أصار كان هذا سعودي كان في مكة، إنه يمتطي الحماقة والتخريف، إنه جاهل غبي، كيف أطقته حواء كيف أطقته وأطقت عشرته آلاف السنين وأنا لم أستطع احتماله أياما. فين عباد سيدكم الذين يؤلفونه ويفسط كل المبادئ والعقائد في الذب والحماية له؟ أي دين بقي لهؤلاء؟ ما هو الإسلام الذي يدعو إليه ويتحمس من أجله؟ الحاكمية حق السيد قطب هي ما ذكرنا لكم، إن الإسلام يصور من الشيوعية ومن المسيحية معا مزيجا كاملا يتضمن أهدافهما، فالقرآن أنزل وبعث محمد لتحقيق أهداف الشيوعية والنصارى، وهو مسكين ما عنده شيء استغفر الله العظيم، ما عنده إلا دين معنى الشيوعية والنصرانية وصغر الناس. إن كذلك ما أحسن إلينا رسول مأمور بالاستقامة على ما أوحي إليه واتباع ما أوحي إليه، ومكلف بتبليغ هذا القرآن ونشر هذا القرآن وبيانه السنة،
ما عنده شيء يمنع من النصارى ولا من اليهود. هذا يحقق ما يقوله خبثاء المستشرقين واليهود والنصارى إن محمد استفاد من التوراة الإنجيل، وهذا الذي جاء به إنما أخذ من التوراة الإنجيل. بل أسلم سيكون أسوأ مما يقول المبشرون، أسوأ والله. هذا دين على الإسلام ومسخ الإسلام مسخ.
بارك الله فيكم.
قصص الأنبياء، قصص التوحيد، كلها يحرفها إلى السياسة، حرفها إلى الحاكمية.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ ربيع حفظه الله آمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندما استعرض سيد قطب سياسة المال عند الدولة الأموية في كتابه العدالة الاجتماعية قال: وبهذا خرجت الدولة من الإسلام نهائيا، فهل هذا يكون عاما لتلك الدولة أم ماذا ترون في هذا؟
كلام واضح، كأنه أخرجها، أخرجها من الإسلام نهائيا من ناحيتين: من ناحية الانحراف في زعمه في سياسة المال، ومن ناحية الانحراف في سياسة المال. وأنا أقول هو هذا تكفير، هذا تكفير لهذه الدولة. الشعب ما أدري حكم عليها ما حكم عليها، الدولة فطرها، لكن حكم الواضح على الشعوب الإسلامية وعلى حكوماتها إنها خرجت من الإسلام من قرون، هذا واضح في العدالة وفي غيرها من كتب الضلال. فضل الآل يبدأ بتكفير الأمة من سورة البقرة وفي سورة آل عمران وفي سورة النساء وسورة المائدة وسورة الأنعام وسورة الأعراف وسورة التوبة وسورة الأنفال وسورة يونس. في كل هذه السور يفصل الأمة تكفير واضح ويحكم عليهم بالردة، ويحكم على في سورة يونس على أن معابد المساجد هذه معابد جاهلية. فما رأينا حتى في منهج الخوارج وفي تكفيرهم يعني مثل تكفير سيطر. يأتي هؤلاء المغالطون الذين يغالطون في غالط الناس يقول لك لا بيش هذا كذب، تكفير واضح مثل الشمس، ويحكم على المجتمع عشان أنها مرتدة وأنها تستحق العذاب أكثر من الكفار الأصليين. أيها بارك الله فيكم، تكفير واضح لا غبار عليه. نعم، وإذا كان كفر الدولة الأموية الأباسية كفر طبعا بتكفير دولتين، ما صرف التكفير، قال خرجتا عن حدود الإسلام نهائيا في سياسة المال وفي سياسة الكفر. من هذا ويكفر بالحاكمية وحدها؟ كيف إذا أضيف إلى ذلك يعني انحراف في سياسة الكفر؟ واضح تكفير. أنا أقول أحسن ما عنده هذا التكفير، يعني عنده ضلالات أشد من هذا التكفير، عنده ضلالات أشد. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، خرج كتاب جديد اسمه سيد قطب المجدد المجاهد، فما رأيكم في هذا الكتاب والعياذ بالله؟
ما قلناه لكم فيه الإجابة الوافية الكافية على هذا الهراء وهذا الفجور والكذب. عرفتم؟ هؤلاء دجاجلة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: والله لغير الدجال أخوفني عليكم من الدجال. أنا دجاجلة كذابين. جدد إيه؟ جدد الرهب، جدد الخروج، جدد وحدة الوجود، جدد كل هذه الضلالات وأضاف إليه ضلالات جديدة. هذا هو التجديد. أما جدد التوحيد لا، جدد السنة لا، حارب السنة. السنة عنده سنة الرسول وسنة الأنبياء كلها فكر بشري. يقول إن الفكر يعني فكر بشري، وعلى رأس محمد هو فكر بشري. ثم يقرر على هذا الفكر البشري أنه تأثير الأخطاء والأوهام والهوى والضلال. العمدة الوحيدة القرآن بس عند سيدكم. السنة لا يحترمها أبدا، يحاربها باسم أخبار الآحاد، حتى لو جاءت متواترة يرفضها، أحاديث المعجزات يرفضها ولا يعترف بالمعجزات، أحاديث نزول عيسى ما يذكرها أبدا، أحاديث الرؤية كلها لا يحترمها، ينحاز إلى أهل البدع في هذه المواطن كلها، ثم يكرر يقول ما في داعي للخلاف بعد ما ينحاز إلى أهل البدع. ما عنده بركة الله فيك. جدد إيش؟ يبين له رغم أرخاء الإسلام جدده، يلا اطلبوه. ما جدد إلا الفتن والضلال وأحيا بدع الخوارج والروافض وغلاة الصوفية، لأنه صوفي فيلسوف أخذ الجانب الفلسفي من الصوفية، ما أخذ الجانب التعبدي، أخذ الجانب الفلسفي من التصوف وأغرق فيه إلى أن وصل لوحدة الوجود. هذا يقول بحرف القرآن، واضح كلام في القرآن. فتنة سيد قطب فتنة عظيمة وخطيرة جدا، ولها آثار يعني دمرت الشباب في العالم الإسلامي، والإرهاب الآن منتشر من أفغانستان إلى الجزائر، كل منطلقه هذا المنهج الفاسد الذي لا يخدم إلا أعداء الإسلام، فتن وعاصير ودمار في بلاد المسلمين، لا يقطف ثمار هذه الفتن إلا أعداء الإسلام، وليس إلا لمصلحتهم فقط. وتظل الشعوب الإسلامية بدل ما تتعقل الأمور وتدرس أمور دينها وتراجع دينها من منطلق يعني الإصلاح الأنبياء وتوجيهات الأنبياء وتوجيهات الرسول وتوجيهات السلف الصالح، يبدأون الشباب ويبدأ الأمة بهذه الفتن. فنحن لو نتكلم ليل نهار لما أدينا حق الإسلام في مواجهة هذه الفتنة، وهؤلاء الملبسون المغالطون يقول هذا كلام في الناس. ليش تكلم في الناس؟ هل كلام في الناس واجب بإجماع المسلمين؟ إذا كان في كلامه ضلال وفي كلامه فتنة وفي كلامه شر وضرر، فيجب على العلماء جميعا أن يواجهوا هذا الضرر وهذه الفتن لحماية الأمة منها. هذا الإجماع على مواجهة الفتن ومواجهة الشر ومواجهة البدع، هذا يحكيه أئمة من أئمة الإسلام، ابن تيمية وابن رجب بارك الله فيك وغيره من العلماء، يحكون أنه يجب واجهة أهل البدع وتحذير الناس منهم، واجهة أهل الضلال وحماية المسلمين منهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في أهل البدع تكلم على الرواة وقال يجب بيان حالهم وساق الأدلة، وتكلم قالوا أما أهل البدع فيجب بيان حالهم للناس، وهذا بإجماع المسلمين. ولولا أن الله يهيئ المسلمين من يرد كيد ضرر هؤلاء لا فساد الإسلام. يقول فإن تطهير شرعة الله وسبيل الله ودين الله ومنهاجه من بغي هؤلاء وعدوانهم من أوجب الواجب على المسلمين. ولولا أن الله يهيئ المسلمين من يقوم بهذا الواجب لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد العدو إذا أخذ بلاد المسلمين، لأن العدو لا يفسد القلوب إلا تبعا، وأما هؤلاء فيفسدون القلوب ابتداء عن أهل البدع. ويقول ابن الجوزي ينقل عن شيخ ابن عقيل عن شيخ أبي الفضل أن أهل البدع أضر على الإسلام من الملاحدة وأعداء الإسلام الخارجيين، فإن هؤلاء يحافظون على الأعداء البيت من الخارج، وهؤلاء يفسدون البيت من الداخل ويفتحون الباب للعدو يدخل. فضر أهل البدع والضلال على الإسلام خطير وخطير. الآن ضر الإخوان المسلمين في هذا البلد والتبليغ، والله ما فكر فيه لا رافض ولا خوارج ولا يهود ولا نصارى، حول فكروا خططوا ودبروا وجاءوا للدعوة السلفية غزوة أغلالها لابسين لباس السلفية أو لباس قريب من السلفية، وأسخنوا والله إتقانا فيها لا نقول لهم أداء الإسلام الواضحين ما يتمكنون ولا يطمعون فينا، والله ولا الروافض حتى ولا الخوارج والله ما يطمعون، لكن ما طمع إلا هؤلاء، وخططوا ونفسدوا ولا يعروا، فضرهم خطير جدا. الآن يجب على الشباب أن يتعقل الأمور ويراجع دينه ويراجع كتاب الله وسنة الرسول ومنهج السلف الصالح، وينظر من هم الناصح ويريد لهم مصلحتهم ويريد لهم الخير ويريد لهم وحدة الكلمة ويريد لهم العزة والسيادة في هذه الدنيا والنجاة في الآخرة. نحن أم أهل بدع؟ الآن الشاب يدافع عن أهل بدع، ألفوا منهج الموازنات، ألفوا فيه كتبا. لماذا ألفوا منهج الموازنات؟ والله هذه مكيدة كبيرة جدا. لا أذكر مئة بدعة لواحد من البدع الكبرى يقول لك لا تسمي حسنة بحسنة، إيه؟ أذكر من شئت من أهل بدعة والضلال يقول لك لا حسنة، أذكر إبليس يقول لك لا حسنة. من اليوم؟ والله أخذوا من آيات وردت في الكفار، وآيات وردت في الشياطين، وآيات وردت في الخمر. هذا منهجهم، هذا أساسهم، كيف؟ فعلى منهجهم لا تذكر شيطانا إلا بعد أن تعرف حسناته فتعدها ثم تذكر إلى أن أخطأ، ولا تذكر يهوديا ولا نصرانيا ولا شيوعيا إلا بعد أن تعرف حسناته ثم بعد ذلك تتكلم، فإذا ذكرت سيئاتك فهو حسنات وإلا فأنت ظالم. لكن ينسون هذا المنهج إذا طعنوا في علماء السلف السلفيين، كبار العلماء والعلماء اللي يدوروا في المنهج السلفي، إذا تسلموا لا أثر أبدا لهذا المنهج، ويا ليتهم يذكرون النقائص الموجودة. لو ذكروا النقائص الموجودة لا وسكتوا لكان أهون، لكن يستعيلون النقائص والمسالب يكثرونها ويمسكون عليها. أما أهل البدع ما شاء الله في الميزان موجود ميزان الموازنات، فأصل هذا منهج الموازنات وضع لحماية البدع والمبتدعين، وضعوا هذا القطبيون وضعوا منهج إيش؟ فقه الواقع، ألفوا فيه ما شاء الله وقالوا فيه الكلمات الطويلة ليسقطوا علماء المنهج السلفي، لأنه يعني لا يعرف الواقع، كيف تهيئة العلماء تسقط فتاواهم؟ يعني ما يعرف الواقع، شفتم؟ يعني مناهج يضعونها لحماية البدع والضلالات وأهلها، ومناهج يضعونها لإسقاط المنهج السلفي وأهله، يعني مكائد رهيبة جدا، كل هذا من فقه السلف ولحمايته ولرفع رايته وإسقاط المنهج السلفي. انخدع شبابنا بهذا البهرج وبهذه الزخارف وبهذا الدجل والتلبيس، وظنوا أن هذا هو الإسلام اللي أنت يقول عن الإسلام. وإذا سمعوا شيء يقول في ابتداء الله يقوم دكاترة يشهدون كذبا وزورا أن ما أحد فصل الله من غيره ولا أحد بين حدائق التوحيد من غيره. والله ما رأيت أحد اعتدى على التوحيد وعلى لا إله إلا الله من شيء، وهذه الكتب موجودة. اقرأوا الضلال من أول آخر فتفسير لا إله إلا الله، اقرأوا آية التوحيد والآخر وشوفوا هذا التحريف وهذا التدليس. من هنا إذا أخذت كتابا للخميني أو الخامنئي تجد نفسه نفس سيدكم، الشرك الطواغيت التوحيد الأوثان نفس أسلوب سيدكم. ماذا يعني؟ الوثن هي أمريكا والاستعمار وإلى آخره، أما عبادة القبور والذبح لها هذا أبدا ما يدخل في الشرك ولا في الوثن ولا هي. بل هم يشيدون الكنائس والقبور، لهذا تطبع كتب سيد قطب في إيران وتترجم إلى اللغة الفارسية، ويقدسونه ويقدسون كتبه، ولو كان على شيء من الحق ومن السنة ومن التوحيد والله لا أحبوا كتبه ولا في إيران، فالحربوها حربوها شد الحرب، لكنهم قدس كتبهم قدس إليه، لأن منهج منهج واحد. الصوفة يا الغلاة لا يحاربون هذا المنهج، لا يحاربون هذا المنهج ولا يتدمرون عليه، لأنه لا يحدث عن القبور ولا عن الذبح ولا عن النذر ولا الاستغاثة ولا كل أنواع الشرك والضلال والبدع والخرافات ووحدة الوجود والحلول وإلى آخره وعلم الغيب، كل هذا الشيء لا يتكلم عليه لهذا يحبونه. كيف حمل الدولة هذه الحاربون في مشاهدة المغاربية؟ لأنه هدم قبورهم وهدم أصنامهم وأوثانهم، هم عاقدون عليه حتى تتحب. الآن شوفوا الإخوان المسلمين لما كانت الحرب قائمة بين إيران والعراق، طبعا الخبير يقول لا يمكن أن يعترف بها العالم ولا العالم الإسلامي إلا إذا أخذنا الحرمين، إذا استنكرنا الحرمين من الكفار يعني وهذه الإسلامي حين يريد أن يعترف بين الشرق والغرب. فكان حرب في إيران تهدف ما هي إلا معبر إلى هذه البلاد، حاربت العراق 8 سنوات، كان كفار صدام كافر وبعثي والصحف والمجلات والندوات والمؤتمرات كلها مع الخميني ضد صدام وهو كافر، والخميني إمام مجدد. فلما انتهى الحرب وتوجهت حراب صدام إلى هذه البلاد أصبح عبد الله المؤمن وأصبح صلاح الدين وأصبح يمسح الخلافة ويهتفون باسمه في مشارك الأرض الغالبة ومظاهراتهم كلها المسح الصدام. ليه؟ لأن يجب إسقاط التوحيد والسنة في هذا البلد. هذه مواقف الإخوان المسلمين تبين لمن له مسك من عد أن هؤلاء القوم حاقدون على هذا البلد. والصياح الآن المنكرات والمنكرات كل كذب ودجل، كل كذب، كل هذه وسائل فقط للوصول إلى دفة الحكم وإسقاط عديد التوحيد والسنة هنا. وإلى فيه الآن السودان تعقد مؤتمرات الأديان وتكرم النصارى وتؤسس مجلسها الوطني الجديد والمجلس التشريعي، فيه 75 نصراني في المجلس التشريعي، والنصارى فيهم وزراء ونائب الرئيس منهم ومكرمون، وفي الجيش ضباط وإلى آخره. ولا ندب لهذه الدولة أبدا، والظلم أسود ما عرف السودان في الدين والدنيا، وهي دولة مسلمة إن شاء الله. هؤلاء يقول منكر منكر يا أخي الذليل، لا نصدقهم، لأن هذا الشعار ليس هو أول من حمله. أول من حمل هذا الشعار الأنظار ابن سبأ المجلس يهودي، ما كان يهودي غير مسلم، فكان الإسلام، فكان يهودي، وربى المنافقين سماهم رسول الله منافقين، وهجروا إلى عثمان وقتل عثمان. كان شعاره كان يهودي ولا نصراني ولا شيوعي، شعاره كان إسلامي، والأمر معروف عن المنكر، والمختار بن أبي بيد الباطل المجلس معروف عن المنكر، والأخذ بثار الحسين وأبو مسلم الخراساني وأبو هذا الفضل علي بن الفضل الزنديق الباطني، فظاهر المعروف ونهى المنكر والجهاد وإلى آخره. وابن تومر وكم في التاريخ ممن يحمل شعار يعني شعار سياسي خبيث. الآن هؤلاء إذا كانوا يستنكرون هذا الكفر والإلحاد اللي في السودان، دعوة لوحدة الأجيال ونصب الصليب طوله 12 متر يعني 3 أدوار، عرفتم؟ صليب ما عرف في التاريخ مثلا، من اللي صنعه؟ الإخوان المسلمين للبابا والاستقبال بابا. هذا ليس المنكر أبدا، كل ما يجري الآن في المنكرات، هؤلاء الشباب اللي يقول منكرات منكرات يدافعوا عن هذا ويقول أن هذول إسلامية. حكمة يار يزرع الإفيون والحشيش ويصدره وكبار تجار مخدرات أصدقائه، ثم يرفع راية ينضوي تحتها الشيوعي والباطني والبعدي والرافضي، ويقول هو مجتهد مثل الصحابة ويجمع على التبرعات اليوم القيامة، حول يتباكون على المنكرات الموجودة هنا، وكلها لعب سياسية وكاذب ودجل وشعوذة. سأتي طيب سخر سيقول مهم أنكر منكرات، ليه يدافعون عنه؟ أنكر منكرات سخر سيقول، لماذا يقول المنكرات هذه؟ لماذا يحمل هذا المنكر؟ لماذا يحمل هذا المنكر لو كانوا غير على الدين وصادقين فيما يدعونه من الغير على الإسلام؟ لو كانوا صادقين لكانوا أحرقوا كتب سيقول، عرفتم؟ فمسألة مسألة صغيرة، مسألة سياسة خبيثة، رفضها قرنهم وصوع الحقد، وإذا وصل الحكم الله ثم تدور في السودان. أنا الدولة المثلى، الدولة المثلى التي يجب أن تحتذى عندهم هي دولة السودان، وإلى الآن ما يطعنوا فيها ولا يسمحوا بنقدها وينبرون للدفاع عنها على كل ما فيها من الشر مما سمعتم بعضهم. أنا دخلت مثل هذا السلام والشيخ رزيق موجود، فكان واحد من السوداني قال والله إن عارف ذكر الشيخ رزيق عن السودان إنه نفس العشرة خلية فقط، وإن هناك أشياء لا أعلمها إلا الله عز وجل. حصل هذه من الخروج من وعدة الأديان وتسليم النصارى وإلى آخره والضرائب وإلى آخره، كل هذا قريب من كبير لا يمثل إلا عشرة خلية، هل مخادرة ولا أخر. وإذا ذكرت هذا عند خالق أروي عند القطبيين يجاسعون على هذا الوضع المظلم الذي ويعتبرون إسلاما، هل هذا يعود ما هو إسلام أو لا؟ خطيرة جدا. يعني بلاد قام على التوحيد وقام على السنة وعلى التوحيد مرفوعة وعلى السنة مرفوعة وعلى مشايخ مدفونة ملكتة، هل بدع مو؟ ما نقدر نتنفسه وزراء وزير، لكن والله ما نقدر هذا الناس. لكن الآن بدأت ترتفع رؤوس الروافض ورؤوس الصوفية بسبب جدا، والسحر والكهانة والشعوذة وإلى آخره، لأن الحين كله سياسي والتربية سياسية، هي سياسية، وبدأت الفكرة تتحرك، السحرة والكهنة والمشعوذين والأحرار ما حد يواجه هذا البدن، مشغول بالسياسة. طبعا يعني صخرة الإسلام قوية صلت هذا البلد، عجزت أمريكا وعجز الغرب في تفتيت هذه الصخرة، فتت روسيا وفتت العالم الإسلامي، وما بقي من الإسلام لكم في العالم الإسلامي. هنا الإسلام موجود حقيقة، عقيدة ومنهج، بارك الله فيك، والحياة واضح والحرام واضح والمنكر منكر والسنة سنة والبدعة بدعة والحياة حلال والحياة حرام، كل شيء واضح والله. وراية الباطل والشيطان يكون على الحق، توجد بعض الأشياء ما تسبق دولة ولكن وضع منه، لكن التوحيد موجود هنا. الآن أنا أقول كان بعض الإخوان يسجلون والسيارات تلحي، واحد اسمه راشد الرحيلي راح بكراتين كلمة أشكر تون وصل الثلاثة ومدري إيش من كتب التوحيد والسنة، قدم هالسيارة هدية، شاف هذا رسمه هو الأجدى من العلماء، قال والله الكتب طيبة ولكنها خلاف من الأجدى، واعتذر ورفضوها. ما هو السبب اللي ياخذها يروح يوديها لدين الرحمن؟ والله لا تعطيها لاحد مكيار ولا سيارة لاحد، لأن ما عندهم توحيد ولا عندهم حق يقبل. طبعا الآن حكمة كيار كل هذه المسائل اللي عنده والله داخل عنه يبقى تبرأة للمسائل. هذا إسلام؟ هذا سلفية؟ هل هذه غيرة حقيقية على غيرة المسارات والصراحية لها؟ وإلا لأب سياسية بس فقط استقفوا الشباب ويحقوا لهم حتى تقوم دولتهم، وبعدين يسكن حكومة كما تحكم حكمة كيار وإلا بس حكومة الزندان الجريمة لحكومة كرام السودان. منهج الإخوان المسلمين أول يوم قال على مناهج الرافض والخوارج والصوفية والعلمانة وغيرها من ذلك، من أول يوم يدخل الرافضي والخارجي والصوفي والعلماني ويدخل حتى النصارى كان يدخل الإخوان ولا مصالح، وذا الآخر عدم صدع الأمر مليونة في المجتمع وفي ثلاثة أناوة أو معك نادة فيها نصارى إخواننا، يقولون صار إخواننا كل البشر على وجه الأرض يحملون عناصر الخير ومهيئين له رسالة، ونحن ما نقتل أحد واللي قال هذا كلام فنحن براء منه، براء على المسلمين حتى يتم لهم تولي النصارى واليهود وغيرهم من أعداء الله.
طالب العلم بالعمالة،
اتهام الإنسان بالعلم بالعلم
بالعمالة
بالعمالة أو بالمباحث أو يعني أصغر واحد وأقل واحد حتى لو مو مسلم، يعني إذا كان يقول تقول فلان يتهم فلان بكذا وكذا وكذا، تقول فين دليله على هذه التهمات؟ أي آكل أي فترة قبل أيام ما حصل مدري إيش قضية في أمريكا، إيش اللي حصل؟ آخر حدث في أمريكا ها؟ تفجير الأحصاص أخيرة؟ ما أدري إيش القضية هذه، وبعدين تسمع الأخبار ونقول إلى الآن ما لقينا كان أحد، إلى الآن ما توفرت الأدلة عندنا، ونصارى هذه كل الناس على يعني يشتركون في بعض القضايا الدينية الفطرية، فيهودي ولا نصراني تجي تتهم انسان تقول فتح البيت. فالان صحيح يعني السلفيين ولله الحمد يقاوموا الباطل بالحجج وبالبراهين وبالأدلة، هؤلاء ما عندهم الا اشاعات واكاذيب وافتراءات في مواجهة هذا الحق، هذا ما يجوز احد، هذا الكفار ما يجوزون، ماذا قالوا في الرسل؟ كذابين وسحرة وكهنة وإلى آخره، هذا يعني ما عجبنا البليد والذكي ما عجبنا هذا، لكن الحجة والبرهان هي تبين أن صاحب على حق إن شاء الله وأنه عنده أدلة يعني في مواجهة هذا الباطل. فهل الآن حينما نكتب في زي الكتب ونبين ضلالاته وننقل بالجزء والصفحة لكتبه وبالحفظ ما يقدر يواجهك بشيء؟ فأنت عثمان كان كذا وكذا، فأنت نبي الموسى وكان كذا وكذا، فأنت الاشتراكي وكذا، فأنت خلق القرآن كذا، ما عنده حجة الواجهة، هذا ما لحي إلا يكذب ويفتري. كان يقول لك أنهم أهل باطل، أنهم أهل باطل أهل ضلال. الحمد لله يعني الشيخ الباز لما ظلمونا كثيرا وافتروا علينا وخلطوا علينا الشباب من جنوب المملكة إلى شمالها، احنا ثلاثة أرباح المدينة، كيف لا؟ حركوا النساء والأطفال والمدرسين في الجامعات وفي الثانويات والمتوسطات والخطبات في المساجد يرمون بالنفاق ويقذفون 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 ويقذفون. حين تخلف بيوتنا إذا جاءنا واحد لا يتكلم مثل هذا الحديث، قالوا والله انسكتوا في بيوتنا، وراحوا ساعوا مسائل جبارة، ثلاثة شهور كما صرحهم يركضون يبغون بيان الشيخ يدافع عن سادة الأمة وعلمائها وكبراها ويطعن في أهل المدينة المنافقين. فالشيخ جزاه الله خير بعد جهد جهيد طلع نصيحة للمسلمين يستفيد منها. لما رأيناها احنا أدركنا ان وراءها من وراءها للقوم ولكن خابت آمالهم. فيجب هم ان يكونوا اول من يستفيد من هذه النصيحة. وقلنا ان شاء الله روحوا وزعوا هذه النصيحة ان شاء الله يستفيدوا منها. هم نشروها في الإذاعة 5 مرات في التلفزيون 5 مرات الآن لهم فأصبحت عليهم ما شفوا ماذا راح يفسرون بيان الشيخ فيه من الافتراءات والأكاذيب ما يخجل منه أعداء الإسلام. كذبوا وافتروا 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 وافتروا. راح بعض الشباب للشيخ وهذا منهم محمود هذا منهم قال الشيخ ولا شوهوا سمعة العلماء في المدينة وظلموا وظلموا وكذا أنت يا شيخ بيب يتحققتك يعني بهذا البيان طعن في أهل المدينة قل هذا وإذا كان قصدك أخر. قال الشيخ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فإنما أرسلناه البيان إنما أردنا به النصيحة يعني للمسلمين ليستفيدوا منها. والله ما قصدنا لا أهل المدينة ولا أهل الرياض ولا أهل القصيم ولا أهل جدة ولا غيره قصدنا النصيحة فقط. ولكن دعاة الباطل وأهل الصيد في الماء العكر هم الذين يشوشون على الناس ويقول مقصودنا الكلام كذا وكذا وكذا وكان يجب أن يحملوا الكلام على حسن محله. هذه الكلمة أنا قلت الجماعة هذا بطريق والله أصبحوا هؤلاء مهل الزبد خلاص خبأ الزبد هذا ناموا ويقول لا الشيخ ما يقصدنا وقتنا يلا شروط شو الشريف هذا كلام الشيخ لا لخصهم الشيخ هذا كلام دعاة البعض والله لخصهم تلخيص من أروع ما يكون مدح أهل المدينة وأثنى عليهم في هذا. هذا كذاب يقول الله ما يجن حد والصدق إلا بالكلم يعني بارئ يقول لك هذا أنهم بلغوا من الكلم درجة ما يصور ليس كل حد يقابلوه بالكلم والإفتراء ما يسأل شو عن ذلك ويقول لك شو عن ذلك قالوا له فلان وفلان وفلان شرحوا بيانك ما هل أنت تريد أهل المدينة؟ قال أنا أهل المدينة إخواننا ونعرفهم وأهل السنة ما هو بدها؟
بالأخص
أخواني الناس أخواني بدها مثل عليهم فسماهم هم دعاة الباطل. هذه التزكية يقول لك بنبقى تزكى فلان زكى فلان. طيب ليش ما أخذتم تزكيته إذا كانت تزكيته عندكم معتبرة؟ لماذا ما تأخذون تزكيتها لأهل المدينة لو كنتم صادقين؟ فالشيخ دحين لو يكتب 20 مجلد في تزكية أهل المدينة لا يمكن أن يعتبروا هذه التزكية وهي الحق وعين الحق لذلك. فإذا قال كلمة ولا أشار إشارة إلى يعني طبعا أن فلان دولة يعني جيدين وكذا هذا وفيها الدنيا هذه الدعايات والإشاعات وكذا. فكلهم تربوا على الإخوان المسلمين نشأوا حزب في مصر واصطدم بالإيرانيين والشيوعيين وكل الأحزاب السياسية الموجودة في مصر ويتبادل التهم وبرأوا في الأكاذيب والإفتراءات دول هذا البلد وأهل فطرة الفطرة السنة مساكين الحكومة والعلماء والطلاب والناس الشعب كله على الفطرة ويثقون فيما يتكلم باسم الإسلام ويحترمون على أن يتكلم الإسلام خصوصا إلى قال ابن تيمية قال ابن عبد الوهاب قال كذا خدعوا فيهم بارك الله فيهم فدخلوا بثوا سمومهم وأفكارهم من ذلك الوقت من ذلك الوقت لا جاسوا لا نعمين لا جاسوا أكالب الشيوعيين والله العظيم كثير من الناس كنا نصدق ما يقول فيه. وبعدين لما عرفنا أكالبهم نروح نراجع حساباتنا في فلان وفلان وفلان براهم الله عز وجل ما يقول هؤلاء ما يقول الظالمون وتعالى الله ما يقول الظالمون ألوان كبيرة. فهم عندهم الأسلوب الماسوني الخبيث اليهودي الصهيوني إذا أردت إسقاط فكرة فعليك بإسقاط رجالها كيف؟ فوالله ما عرفناهم إلا هم يطعنون في علمائنا وبأساليب ناكرة مثلا يعني فلان يمدحون البنا والمودودي والغزالي وسيد القطب ومدح ومدح مدح ومفكرين وسياسيين ويعرفون الواقع وعلى معنى ذولا يعني طبعا كان يبي لك شيء الإسلام لكن هو مش عنه ورب السماء إن كنت أرى نفسي إذا جيت أمام عالم سلفي أقول ما أستطيع منه وصلوا إلى هذا المحل أنا أكرههم ذاتي لأفهم فيه تأثير بحال لا يدري أمر حلقة الشيخ محمد إبراهيم ما أبغى أكتب بل أفهم بركات تمر حلقة الشيخ محمد إبراهيم ولا حلقة الشيخ الباز ولا حلقة واحد من العلماء فرغفتك أنا ما تستفيد منه. كان العلماء المعلمين والهاشمين وفلان وفلان عبد الرزاق حمزة على قيد الحياة جبال في العلم، ما كان لهم شيء، ما أخذ من الإجازات ولا جلس منهم أبهولين بكتابات الأخوان المسلمين، يعني عرفنا أنهم جهلة كذبة. الكتاب فيه زخرفة وفخفخة، هذا يجب له ما عنده أدلة ولا عنده علم. ورب السماء تعلموا الأدب والأساب الإنشائية وأخذوا الفلسفة والسياسة ويجي يزخرف لك الباطل. فالآن فضل لما جينا كان واحد من أخوان المسلمين يقرأ عليهم كتاب مصطفى السباعي الاشتراكية، كتاب كذا ضخم الاشتراكية، قال الله قال رسول الله قال الله قال والله إذا لم تصدق أن الإسلام اشتراكي، والله سبحانه وتعالى خلصنا بعد ذلك العلماء يعني قاوموا الاشتراكية في ذاك الوقت عرفنا وإلا كان وقعنا فيها. فهم عشقوا الاشتراكية، كتب فيها الغزالي كتب ومقالات وكان شرع الإخوان المسلمين في مجلاتهم وعلى رأسهم البنا كتبوا وكتبوا 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 وإلى اليوم ما تراجعوا عن الاشتراكية، إلى الآن ما تراجعوا عنها، وإلى الآن يطبعون الأدب الإسماعية وهي غارقة في الاشتراكية ويوزعونها، معناه ما تراجعوا عنها. فطبعا الأساليب أساليب تبهر المسكين الجاهل، الجاهل تبهره، لكن اللي يعرف العلم ويعرف الأدلة ويعرف المنهج السلف الصحيح ويتمكن منه يا أنا هؤلاء ذي جاهل الغريب. ايوه
الفقهاء الالمان
الحداديين اظنهم فرع من فروع القطبيين متسترين واخذين مرحله التبديع، وبعدين اذا تمكنوا وانتشروا يجهرون بالتفسير. اظن هذا النوع، لهذا هم حاقدون على علماء المنهج السلفي حقدا لا نظير له. الحداد نفسه عاش في الرياض 7 سنوات لا يعرف أن له سبب إلا عالم، لأنه يتم لهم الحقد والبغضاء والكراهية والاحتقار، مشحون بالأباطيل والضلالات ولابس لباس السلفي بقوة. لا هو كذب ونجم، ما كان نظر أنه كذاب ولا شيء، لكن لما حصل احتقار بينه وبينه وإذا به والله أقسم لكم بالله أني قرأت في كتب أهل البدع من الرغم ما وجدت أكذب منه. كذبات عنده جرأة في الكذب لا نظير له. فلما رأيت هذا بهرني، بينت كتب فيه، بينت بعض أكاذيبه موطن أكاذيبه أكثر من كلمة، ثم مخالفته للمنهج السلفي ومصادمته له بين هذا. فهم ليسوا بسلفيين، هم أعداء للسلفية والسلفيين، يقلون للسلفية من الحمد ما لهم الله. ومن الأدلة على أنهم ليسوا من السلفية في شيء أنه لما بدأت تطرح كتابة الفيقود ثاروا، فحركة ثورة على السلفية وأهلا ثاروا، وراح الحداد يكتب يشويه الكتب هذه اللي كتبناها الفيقود. أنا ما رأيت دجال منه وأكذب منه أبدا، تبين لأتباعه أنه كذاب وأنه مخالف المنهج السلفي، ومع هذا ظلوا متشددين به، هم كذابون. وعرفنا فلان كذاب الأخوة يعرفون، كشفهم الله وفضحهم بالأكاذيب. والله لو كان يريد الهدى والحق لكان الكتاب الذي بيناه من أكاذيب هذا الرجل عند أهل السنة إذا كذب خلص سقط الإنسان، عند العرب الجاهلين إذا كذب الشخص سقط، تعرفون هذا؟ حتى عند الجاهلين الكاذب لا قيمة له، وهؤلاء يرفعونه بعدما يعرفون أنه أكذب الناس، يرفعون من شأنه ويتعلقون به. فأي خير هؤلاء وأي صدق وأي دين عند هؤلاء؟ هم شرع الأمة، هم من فروع القطبية الغلاة، ولكنهم مستسرون. قد يكون بعض ماشي معه ما يدري نفسه أنه قطبي، لكن أنا أعتقد أن الحداد هذا القطبي النجس متستر يتظاهر بالسنة وهو كذاب، والدليل كذباته. يقول لك في الصفة الفلانية والصفة الفلانية والصفة الفلانية والصفة الفلانية والصفة الفلانية كذا وكذا وكذا، يجي تحصل كل هذا كذب، كل هذا كذب. فطبعا لو جلنا أن هذا الرجل يكذب وبالأدلة وهذا بالزمن الأتام وبينا مخالفته للمنهج السلفي، وبارك الله فيك بدأ يطعنه في ابن تيمية. ها؟ بدأ يطعنه في ابن تيمية ويقولون في ابن تيمية لا يعتبر في باب الولاء والبراء. والله ما أعرف الولاء والبراء الصحيح إلا عن طريق ابن تيمية. يسأل الله. وحياته كلها كان حبر على أهل البدعه والضلال. كيف ما يفضل على أهل البدعه؟ ويقول لك من ابن تيمية؟ إيش هو ابن تيمية؟ أنا قلت ابن تيمية يعني قدم الإسلام ما لم يقدمه أهل من العلماء. قالوا أهل البحر بالقط ولا أهل البحر وغيره ماتوا لأنهم أسقط بيدين يدرس ابن تيمية. فإذا بنا نرفع هذا الرجل ونحطه في مكانه الصحيح. قلت الأحمد بن حنبل البدع اللي هي في وقته واجهها، لكن البدع اللي واجهها ابن تيمية يعني غير تلك البدع، واجه تلك البدع هذا عمل وغيرها. وكتب شيخ هذه مكتبة لابن تيمية، هات لي الأحمد للشافعي الأحد مثل هذه المكتبة. علماء وفاضل قد يكون أفضل من تيمية، لكن اللي قدموا ابن تيمية وطرحوا في خدمة الإسلام هذا لا نغير له ولم يقدموا عالم أبدا. هلكوا ماتوا من هذا ليش؟ لأنهم بيريدوا إسقاطه. راحوا طبعا في ناس يستفيد منهم السلفيون ولا يستطيع المكتبة السلفية، الشوكاني وابن حجر والنووي، نحن نعرف أن عند هؤلاء أخطاء، عندهم بدع ما هو أخطاء، عندهم بدع. انتقد علماء بالبعد علق على أشعريات وبدع حافظ بن حجر وبينها الشيخ سعد السلفي وأستاذنا وأخونا، بين كتاب ونشرناه وفرحنا به في نقد ابن حجر. العباد استخلص فوائد من فتح الباب وحذر مما عند الحافظ ابن حجر، ابنه كتب كتاب وحذرنا الأخطاء. نحن ما نشأنا إلا ونحن نعرف أن ابن حجر عنده أشعرية ونحن كذلك نعرف علم هذا. السلف في أي مكان يعرف ماذا عند ابن حجر يحذر. فلما شدوا يقول ولا وبراء، واللي يبدع مبتدع. أصبح يبدعون السلفين ليه؟ لأنه ما يبدعون فلان وفلان. مسلف هذا ليس مثل السلف. سلف هذا هات لنا واحد من السلفيين في العالم دخل في الأشعرية ولا في الصوفية عن طريق النووي وابن حجر. هات. قال واحد منهم أنا وقعت في الجبر وظللت فيه سنة بسبب النووي. النووي لو دخلت في الجبر كان مثال، قال من تفسير حديث الطيرة. هذا التفسير أحد السنة زينا تقول أنا ابن هذا مثل أهل السنة، هذا التفسير لا دخل في الجبرية أبدا. فلا الجبرية أنا بعث منك أنت منظر النووي. فأفتقف أيدي يطلبون منا إننا ننقل البدأة وننتهي بابن حجر والنووي والشوكاني. هذا بل ما دخل داخل وقت الشوكاني، الشوكاني جاء بعدين ابن حجر والنووي أبو حنيفة. الولاء والبراء والدعوة حتى سبعة منهم من أبها رحلوا إلى جيزان، إلى الشيخ أحمد يحيى نجمي وإلى الشيخ زيد ليقنعوهم بأن ابن حجر مبتدع ضال. فأنا عندكم غير هذا، إحنا نعرف من زمان من قبل أن تولدوا نعرف ابن حجر ونعرف ماذا عندهم، لكن الدعوة لأولادها مو هكذا، دعوة لها مبادئ ولها أسس ولها منهج ولها مين بطريقة هذه. سبعة يرحلون يبغون يقنعون علماء السنة شيخ سند الشيء هم أعرض به منهم. هذه حركتهم ولاءهم وبراءهم، تركوا أهل البدع كلهم وراحوا يشتغلون بنا نحن الذي نواجه البدع وأهلها وأهلها. يعني الحمد لله أهل المدينة من فضل الله والله واجه أهل البدع أكثر من غيرهم مئات المرات، فرأوا هؤلاء خطر على المنهج الإخواني وعلى أهل البدع جميعا، فدسوا هذه الدسيسة وهذه المسيسة الحداد جماعته كمين خلص ما شعبا إلا ما يربوا فينا. فلان كذاب، الأذيلا فيه كذا، فلان فيه كذا، ما تركوا سلفي إلا وضربوه. السلفيين المواجهين الباطل كسروا رؤوسهم كلها. ثم لما طلعنا شيخهم كذاب فكذبوا كل ما سلاك كذاب كذب ماتت والحمد لله وسبيا أنهم كذبوا. فأنا أقول هذه حدادية محطة تشويش وكمين خبيث لشغل السلفيين عن القيام بواجبهم، ولكن الله رد كيدهم في نحورهم. ونسأل الله أن يرد كيد كل كائد وأن يعلي كلمة الحق وأن يزهق الباطل وأهله ويطهر الأرض منهم من أباطيلهم ويرفع راية الحق والتوحيد. إنه سبحانه وتعالى
والآن مع مجلس آخر.
السؤال الثاني يقول فضيلة الشيخ، هل هذه المخالفات التي ظهرت عند كثير من ينتسب إلى العلم والدعوة بيعة والسمع والطاعة تطعن في عقيدتهم؟ لأن بعض الناس يقولون أن مع كل هذه الانحرافات هم أصحاب عقيدة سلفية، أفيدونا أتابكم الله.
هذه
إذا قرأت شرح السنة الإمام البربهاري وقرأت أصوله السنة الإمام أحمد بن حنبل وقرأت كتب السلف تجد أن من يفعل مثل هذه الأشياء والله خارج عن السنة، ولو ادعى سلامة العقيدة فإن سلامة العقيدة يعني معناها اتباع كتاب الله وسنة رسول الله ومنهج السلف الصالح في كل شأن مشهور. فإذا تخلى الذي ينتمي إلى السلفية عن أقل من هذا الأصول فلا يستطيع المنصف والصادق أن يقول إن هؤلاء سلفيون. والدليل أن الخوارج الذين أغرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلهم وقتالهم ما كانوا منحرفين في توحيد الربوبية ولا في توحيد الأسماء والصفات، ما كان عندهم شرك، ما كان عندهم تعطيل جهمية في صفات الله عز وجل، ولا عندهم شيء من أعداد الجهمية فيما يتعلق بسائر جوانب العقيدة، وما كان عندهم شرك في توحيد العبادة ولا عندهم ضلال فيها. كان انحرافهم في الحاكمية مثل الانحراف الذي نعيشه الآن. فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكر صفاتهم وذكر من أعمالهم الجليلة أن قراءة الصحابة ليست إلى قراءة لشيء، ولا صلاتهم إلى صلاة هؤلاء الخوارج لشيء، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم. بل في الحديث الآخر في صحيح مسلم وغيره ليست قراءتكم إلى قراءتهم بشيء ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء. ثم قال هم شر الخلق وخليقة. والله إذا قارن بين عقائدهم وعقائد من يدفع هذه الثورات الموجودة نجد عقائد خارج أحسن، ومع هذا أمر بقتلهم وقال هم شر الخلق وخليقة. فكيف من يسير في طريق الخوارج مع فساد في العقائد؟ الآن إذا جئنا إلى قائد الثورة في هذه البلاد سيذكر، نجد منحرف من ألف العقيدة إلى يعيها، هو أبو الثورة وقائدها وهو الإمام الذي يقودهم، وكذلك كثير من تلاميذه من الإخوان المسلمين مفاسدون مفسدون في عقائدهم، هم قادة هذه الحركات الفعليون، والله عندهم فساد عقائدي في باب توحيد الأسماء والصفات وفي باب توحيد العبادة وفي سائر الأبواب. اقرأوا إن شئتم كتب سيدكم، واقرأوا كتب الإخوان المسلمين، واقرأوا إنتاجهم المطروح لشبابهم الآن، ويلتهموا شبابهم. ماذا تجدون فيه؟ تجدون فكر الخوارج الذين أعرفوا بقتلهم يتضاءل ويتلاشى أمام هذا الكم الهائل من الضلالات. الآن منذ قامت دعوة الإخوان المسلمين وهي متماسكة متمازجة مع دعوات الروافض والخوارج، بل مع دعوات النصارى، هذه دعوة الإخوان المسلمين منذ الأساس على هذا الأساس، ولا تزال هم الذين يقودون الثورات الآن في الدنيا، فعقائد فاسدة، فكيف نحكم لهم بأنهم أهل السنة والجماعة؟ وهم إن شئت تجد فكر الخوارج، وإن شئت أن تجد في منهج الفكر المعتزلة، وإن شئت منهج الروافض تجده، وإن شئت العلمنة تجدها، وإن شئت الماسونية تجدها في كتاباتهم وفي خططهم السرية والعلمية. اقرأوا كتب الراشد الذي الآن في كثير من الشباب، اقرأوا صناعة الحياة، واقرأوا المسار، واقرأوا المنطلق، واقرأوا العوائد، تجدوا ماذا فيها؟ تجد أفكار صهيونية ماسونية يتلقاها شبابنا كأنها كتب مقدسة. هذه هي المحرك الأساسي. لا ننظر فلان وفلان سلفي، هؤلاء هم الذين يحركون أبنائنا. كتب الإخوان المسلمين وما أكثرها، وكتب هذا اللي يسموه الراشد وهو الغاوي، أحمد الغاوي المغول. والله حينما قرأت كتابه صناعة الحياة والمسار وجدتها والله لعلها إن لم تكن تفوق باختلاف حكماء الصهيون في الخبز لا تقل عنها، لأن تلك الخطط كانت للعالم، لأنها في بلاد النصارى
لكن هذه وضعت هذه الخطط لبلاد التوحيد والسنة، وضعت يعني صبت على هذه البلاد. هذه الكتب الخبيثة التي تشبه مخططات حكماء صهيون يلبس في السنة شابنا. فإياكم والنظر السطحي والنظر الشكلي والنظر السطحي. بارك الله فيكم. هذه هي المحرك الحقيقي. كتب سيد قطب وكتب أحمد الراشد وكتب محمد قطب وكتب الإخوان السنين. بارك الله فيكم.
فضيلة الشيخ، ما حكم من يلعن مسلما فيه بدعة مثل سيد قطب وغيره ويقول ملعون سيد قطب؟
نحن لا نرى اللعن، لا نرى لعن المعين. نحن نحذر من كتب سيد قطب ونحذر من كتب الأخوان المسلمين، ونطلب من العلماء والقضاة أن يهبوا هبة رجل واحد لتحصين أبنائهم من هذا التيار الجارح المدمر الذي رأينا ولمسنا ثماره. فسيد قطب قد أفضى إلى الله تبارك وتعالى، والله ما تعبدنا بلعن إبليس ولا لعن الشيطان ولا لعن فرعون. وقد جاء بعض الخوارج إلى عمر بن الخطاب قالوا والله إن سيرتك طيبة وإن في سعادة وكذا وكذا، ولكن ينقصك أنك ما تلعن آباءك. قالوا سبحان الله، كم لعنتم فرعون وكم لعنتم إبليس وكم؟ قالوا والله ولا مرة. قالوا لا تلعن فرعون ولا تلعن إبليس وتأمر أن آبائي. لا ينفع الناس، لا يجوز، لا ينبغي، لا يليق، لا يسمون باللعان ولا بالطعان. فيجب أن نظف أنفسنا من ذا اللعن. حتى إبليس ما تمكن في العني، ولكن المطلوب من البيان، المطلوب منا صدق الحق. يجب ألا تأخذنا في الله لما تلائم. لو هناك خطأ لابن تيمية نقول والله هذا خطأ وغفر الله له، ولا خطأ للإمام المجدد الحمد لله، وإلا خطأ لصحابي، لأن الأخطاء هؤلاء تنتبع الإسلام. كيف نقول والله هذا يخالف النص الفلاني وهذا يخالف القاعدة الفلانية، وغفر الله صاحبه وله أجران الأصحاب وله أجران الأخطاء. أما المبتدع فيجب أن يبين ما عنده من البدع، وفي ضوء النصوص نرى أنه صاحب هوى، لأن الله تبارك وتعالى حذرنا منهم ورسول الله حذر منهم وبين لنا أن عندهم نوايا سيئة ولا شك. قال الله تبارك وتعالى والذي أنزل عليه الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ثم انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من تلاوة هذه الآيات، قال عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم من يتبعون المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ففي مثل هذا، ففي مثل هذا النصين، مثل كتاب الله ومثل سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ومثل تحذير الرسول عليه الصلاة والسلام في كل أو جل خطبه من البدع، كما في حديث جابر الذي رواه مسلم رحمه الله قال في الخطبة هذه إن رسول الله كان يخطبنا إذا خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم على صوته وأحمر وجهه واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم أو مساكم، ثم يقول أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. فكان قبل وجود البدع كان رسول الله يحذر منها في كل أو جل خطبه عليه الصلاة والسلام. ولعلكم تذكرون حديث الأربعة بن سارية رضي الله عنه حينما وعظهم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. شوف هذا الأصل، أوصيكم بتقوى الله أولا، هذا حق الله عز وجل، والسمع والطاعة وهذا محفوظ الله عز وجل، ولكن هذا ينفعهم،
والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. شوفوا جاء أحد يكذب بهذا الأصل، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالآن خلافات سياسية وخلافات عقائدية كلها بدعة تخالف منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو الحل؟ أن نعض بالنواجذ على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هدي خلفائه الراشدين الذي لا يتجاوز هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يهتدي بهدي محمد صلى الله عليه وسلم ويتأتى بسنته عليه الصلاة والسلام. إيش
يقولون ملعون السيد قطب؟
بس أعرف عليك هذا الآن؟ طيب خلص، نحن دخلنا واسترسلنا في هذا الموضوع. على كل حال أهل بدع نحذر منهم، والشاهد من هذا الكلام إن كتاب الله حذر ورسول الله حذر والسلف الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام إلى يوم هذا يحذرون من البدع، ويرون أنه لا تتم النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة الإسلام والمسلمين وعامتهم إلا إذا حذرناهم من هذا الشر الذي سماه رسول الله شر الأمور، ألا وهو البدع والمحدثات. وعلينا أن نعض بالنواجذ على هديه صلى الله عليه وسلم وعلى هديه وسنة الخلفاء الراشدين، هذا الذي ينقذنا من المهالك وينقذنا من الضلال في الدنيا والآخرة، ويكسبنا العزة والسعادة في الدنيا والآخرة.
الشيخ هو أبو الحياء لهذه الدعوة واعتقد اعتقادا جازما أنها الطريق الموصل إلى الله، التقطي في سبيل ذلك، يعني هل هذا يضر؟ يعني أقول هو حياء لهذه الدعوة، ذلك مزرعهم من العلم، يعني هذا مزرعهم من العلم، واعتقد أنه على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم.
تقول من حياء لمن عاش، لمن عاش
هو
فيه. فيه. نعم
هيا لهذه الدعوة وبدل الجزء حتى قتل أيضا قتل في سبيل الدعوة، فهو يعتقد اعتقادا جازما أن هذا هو الطريق الصحيح، وهذا الذي توصل إليه بعلمه واجتهاده، فما فعل ذلك؟ عند واحد جاء وقال تركت على بدعة ورفض، ولا أحد بين له، فهو يعتقد اعتقادا جازما أن هذا هو الحق الذي لا حق فيه.
أنا أسألك سؤال، الخميني عاش على عقيدة يرى أنها هي الإسلام وأنها هي الحق، ومن ذلك طعنه في الصحابة، كان هذا معذور ترى؟ يحسب القرآن لهم قال رسول الله عليه أن بارك الله فيك، المبتدع الضال لا فيما فيه قد قامت عليه الحجة، طعن في أصحاب رسول الله وكفر بني أمية بارك الله فيه. ثم كتب محمود شاكر 5 مقالات 3 أو 4 منها في مجلة المسلمون التي يصدر لها المسلمون، وفيها مناقشات علمية وأخلاقية ومؤدبة ومتعمقة في العلم والأدب، ومقال أو مقالين في مجلة الرسالة التي كان يصدرها الزيات أحمد حسن الزيات. فما كان مثل قبل لأن يتعالى ويترفع عن التنازل عن الرد على محمد قبل ويسلط أو يتسلط أصدقائه بالسفاهة والطيش والطعن والتجميل على محمود شاكر والدفاع بالباطل السيد قبل حتى في طعنه على أصحاب رسول الله. ثم هو نزل في ساحة الرد ولم فأوسع محمود شاكر سخرية وطعنا وتشويها، ثم اصر على رأيه في طعنه في أحد الأسلاف وتشويها، ثم اصر على رأيه في طعنه في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكفير بني أمية منهم. ولم يتراجع وأصر على هذا، وظل يطبع كتابه العدالة إلى أن مات، وتولى أخوه والإخوان المسلمون عشرات الطبعات بكتب سيد قطب إلى يومك هذا. فنحن كما قلت سابقا نحن ليس لنا شغل في سيد قطب، نحن ليس لنا شغل في سيد قطب، مات وأفضى إلى ما قدم، بارك الله فيكم، يتولاه الله عز وجل حتى في طعنه في موسى وسخريته به. بالله مكانة الأنبياء ومكانة الصحابة، اترك الأشياء الأخرى، هل يجهلها عامي جاهل في غابات إفريقيا؟ وهل يعذر أحد من عوام المسلمين يطعن في الصحابة الذين تواترت وعلمت من الدين بالضرورة مكانتهم، وقام الكتاب والسنة والإجماع على إثبات مكانتهم ومنازلهم؟ هل مثل هذا يجهل يعبر فيه سيد قطب الذي قرأ كتب الدنيا كلها، كتب المسلمين وغيرهم، ثم طعنه في نبي الله موسى وسخريته به ولآدم، هل يعبر فيه أحد؟ مكانة موسى هل يجهل اليهود والنصارى والمسلمون علماءهم وعامهم هل يجهل مثل هذا؟ هذا مثل هذا. فنحن نقول مع كل هذا قد ذهب الرجل، لكن مش الآن كتب، المشكلة كتب هذا الرجل، هذا يجب أن ليس هذا الشغل الآن الذي هم الآن أفكاره. أنا الشيخ أقول لكم وصلكم بعض كتبي، بارك الله فيك، أنا يعني ناقشت في وصلت إلى يدي وكتبي، ثم ظهر له كتاب هو قديم في نشره ولكن ما وصل إلا حديثا يعني قبل أشهر، وإذا فيه بالرجل يقدس عقيدة الهنود النيرفانا، وهي الثناء الكل أظنه في الروح العظمى، ها يعني في الله عز وجل، ويدافع عن هذه العقيدة ويلوم من يخدش كرامة هذه العقيدة، ويقول يجب أن نقف أمام قداسة هذه العقيدة بالاحترام والتقدير، نقف خاشعين. الكتاب شخصيات، كتب شخصيات، ثم طعن في معاوية وعن العاص، رماهم بالكذب والخيانة والغش والنفاق وشراء الذمم، وغلى في علي غلا غلو الروافض، ثم مات وكتاب هذا الكتاب يطبع ويشر، ثم استمر الإخوان المسلمون ومحمد قطب ينشرون هذه الكتب فيها هذه العقائد المفسدة، لا يبالون بما يترتب عليها من الفساد. فالذي يجب أن ندركه الآن المبادرة بإنقاذ أبنائنا وحمايتهم من هذه الكتب، وما لنا شغل في سيد قطب يا أخوة، ما لنا شغل فيه الآن، كتب هذه المهلكة، واحد حط النار وراح ويتحرك والأشجار تحرك وتلتهم، نقول والله هذا رجل صالح أخطأ ولا أصاب، حط حاجة واتهم اشتعلت هذه النار، نطفي هذه النار الآن. الآن عم نطلب من العلماء والقضاة برغ التكاتف في درء هذا الشر الزائف الكابوس الجاثم على أبنائنا من 40 سنة، ونحن نازل النار تلتهم وتلتهم وتلتهم في عقائد أبنائنا، ونحن نشعر أننا متساهلون، أخذتنا الدعايات المضللة التي ضخمت سيد قطب وجعلت له قداسة، والله كان واحد يشعر لذلك إلى معارف الطريق ولا البلاد يشعر محمد هذه بقداسة هذه الكتب وعظمتها، فلكن ما جينا نقرأ هذه والصدق وجدناها، والله إن كتب المعتزلة إذا قارنتها بكتب سيد قطب تجد كأنها كتب سلفية، من البول الشافع بين أفكار سيد قطب وأفكار المعتزلة الضالين. فهذا الرجل جمع في كتب عقائد الروافض وعقائد الخوارج وعقائد النصارى والاشتراكية المدمرة والقول في القرآن، ما صارت عقيدة فاسدة إلا وضمنها كتب. الله أعلم بنية هذا الرجل،
فالغالب أن نيته طيبة، لا تفرض نية صالحة، والله لا يعذر، والله لا يعذر. النصارى ضالون ما عذروا، النصارى ما أتوا إلا من جاهلهم وما عذرهم الله، ثم والله ضالين. أما هو الجاهل الذي لا أعرف العقل، والمغضوب عليهم النصارى الذين يضلون، فهو يتراوح بين هذا وهذا، بين الضلال وبين حالة الغضب، فسواء هذا وهذا. إذا وجدنا كتب الضلال ما نقول والله أهلها رهبان وأحبار ومخلصين، لا نقول المكتب هذه بعدوها.
أخي المستمع الكريم، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، فالمرجو منك أن تسمع الشريط الثاني.
الآن طلبنا الأساس من علمائنا وقضاتنا ومسؤولينا وكل من يحترم المنهج السلمي في هذا البلد من العقلاء أن يتكاتفوا لحماية أنفسهم وأبنائهم من شر هذا، من هذا الشر الداعي الذي غزا جامعاتنا وأسواقنا ومدارسنا. والله لا أرى منكرا الآن على وجه بسيطة هنا الشد من انتشار مثل هذه الكتب، لأن وجدناها تفتك فتكا كتب السحر منكر والله، ولكن والله لا طريق لها إلى قلوب أبنائنا. وكتب الشعوذة وكتب الرفض وكتب التصوف لا تجد طريقا إلى عقول شبابنا، ولكن هذه التي وجدت الطريق مفتوحا ممهدا إلى العقول والقلوب فاجتالتها عن منهج الله الحق. فيجب أن نجد والله في درء هذا الشر المستشن الآن في هذه البلاد، وللأسف تكون نتائج وخيمة جدا جدا إن لم نتدارك شبابنا ويتقصر قفزا وكسر الجارف. إذا ما سدود حوالي توقفها والله تجرف كل شيء.
سلمت الله. هل يعني يقوم بغلالة أو ما أن حاجة في تحقق المفروض ثروته العلمية دي فيها أخطاء كثيرة؟
نعم.
فنحذر مثلا منها
بكتب
يعني كل شيء المفيد وغير المفيد.
نعم.
ما يوجد فيه نواحي مفيدة مثلا؟
لا أجد فيها شيء مفيد، لا يوجد في الكتب.
قلم الخياط الأدب
والله
عندما يكتب إلى خبر القرآن يعني تجد أن له سوق جيد.
نعم.
وإن كانت مثلا العقائد فيها يعني أخطأ في العقيدة،
هل تنصح شبابنا أن ينهلوا من هذا الأدب الخياط؟